بالنسبة للترجمة هذه أخذناها من كتاب حياة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى، العلمية والعملية، وسيرته الخيرية من جمع وترتيب مرزوق عبد ربه عبد العال الجماعة الإسلامية كلية القرآن الكريم وإمام جامع التقوى بالمدينة المنورة. وبالمناسبة أنا لا أعرف عن حال هذا الأخ شيئا، لكن هذه ترجمة مشهورة ومنشورة، وإنما قرأناها وكنا الحمد لله ممكن أن نذكر هذه الترجمة يعني بدون هذا، ولكن ذكرناها لنستفيد أيضا إذا كان فيها زيادات نذكرها لإخواننا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه الرسالة الأولى وهي مذكرة على العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من كتابة العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ضمن رسائل الدورة العلمية 61 والمقامة في مسجد أبي بكر الصديق بقرية ربعة محافظة البحيرة يوم الأحد الموافق 20 من شهر المحرم لعام 1435. قال العثيمين رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه مذكرة للمهم من مقرر السنة الثانية الثانوية في المعاهد العلمية في التوحيد على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نسأل الله أن ينفع بها كما نفع بأصلها، إنه جواد كريم. ثم ذكر ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو العالم العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية، ولد 661 بحران، ثم تحولت عائلته إلى دمشق، فكانت موطن إقامته، وكان عالما كبيرا وعالما منيرا ومجاهدا شهيرا، جاهد في الله عز وجل بعقله وفكره. ثم حصرت له محن من ذوي السلطان والجاه، مع أن الشيخ ما عارض سلطانا أبدا ولا خرج عليه، فحبس مرارا، لكن هذا من الوشايات كما يوشي البعض عند السلطان في أهل السنة والجماعة، فيكون مثلا صاحب السنة الذي يقرر الحق ويقرر منهج أهل السنة والجماعة، فينشر بين الناس أنه يعادي الجيش. ولعلكم أنتم سمعتم هذه الأكذوبة أيضا، هذه الأكذوبة أن يقال بأن فلانا يعادي الجيش، سبحان الله. ولقد علمت أروقة المساجد إن كانت تنطق قد علموا هذا المنهج الذي سمعتموه منا الكثير والكثير، وكم قررنا وكم رددنا على التكفيريين والإفساديين الذين يواجهون السلاطين. ألا يا أخواني يكفي هذا؟ بارك الله فيكم. ألا يكفي هذا؟ يكذب علينا ويقال بأننا لنا موقف من كذا، لما قررنا المنهج السلفي الذي قرروه من قبل، لما قررنا المنهج السلفي وبيناه مع إلزام الناس بالسمع والطاعة الحاكم المتغلب، يقولون بيننا وبين كذا وبين الدولة كذا وكذا، ويعلم القاصي والداني مدى ما، ولله الحمد، مننا نؤصل ونشرح في هذا الباب من عدم الخروج على الحكام، وإن ظلموا وجاروا إلى أن تركوا كفرا بواحا، والرد على المضارات والرد على الشبهات والرد على كل هذه الأشياء، وأن إمامة المتغلب عندنا يعرفها أصغر طالب، يا أخواني أصغر طالب عندنا يعرف هذا كثيرا. فلماذا يقال بهذا الأمر وأنا ما أدري؟ واحد يقول أنا ما أدري ما الذي بينه وبين الفريق فلان، والثاني يقول هذا الرجل معروف بالعداء. بالله عليكم يا أخواني، هذا الكذب يحتاج إلى دليل، هذا الكذب 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 هذا يحتاج إلى رد، فإن بطلانه يغني عن إيه؟ عن إبطاله. أو تريدون أن نتكلم في هذه المسألة؟ يعني معروفة عندكم، ها؟ معروفة عندكم.
ولا انتم تبع جماعة العزل الجائز لغير الكفر؟ ها؟ نعم، هذا منهج المعتزلة والعياذ بالله، هذا منهج المعتزلة والعياذ بالله. نعم، هذا المقرر عند أهل السنة والجماعة بأنه لا يكون خروج إلا لكفر. نعم، أما غير ذلك فلا. والإجماع محكي في هذا كثيرا، ولكن إن شاء الله نحسبكم بإذن الله تعلمون هذا الأمر، ولا يشوش عليكم من هنا وهناك يقال حادثة الملك سعود، ولا يقال كذا. ما نستدل يا أخوانا بالوقائع التاريخية، ها؟ إنما نستدل بالكتاب والسنة، وأنتم أدرى بهذا، وإلا فأنتم تعلمون أنه كان يستدل عليكم في أول الأمر بهذا بالوقائع التاريخية، بحسين، بابن جبير، بكذا، وهم صحابة أجلة. فماذا كنتم تصنعون أنتم؟ كنتم تردون على هؤلاء، حتى صارت الأقوال في ذلك إيه؟ وصلت إلى عشرة أقوال، ونحن نريد أثارة من كتاب أو سنة على ذلك. ومع ذلك نحن نقول ما يقال هذا الكلام، هذا تحقيق مسألة علمية، لكن ما ينشر هذا الكلام ولا يقال ولا كذا ولا كذا. ولولا الخوض في هذا لما قررنا هذا أصلا في وقته، لأن هذا معلوم أصلا معروف. نعم، ما فيش احتكاك عندنا، ما فيش احتكاك. هل حصل توقف وتقرر، ولا حصل ماذا؟ حصل تقرير في وقت، حصل تقرير في وقت، وحصل مع تقرير الوقت وجوب إمامة المتغلب، خلاص انتهت المسألة. لكن أنت تتكلم عن مسألة علمية فقط، مضت مسألة علمية مضت. ولهذا الذين يقولون بالكلام، من الذي نشر الكلام؟ هم الذين نشروا الكلام، هم الذين نشروا الكلام، وصار الكلام هنا وهناك. ومن الذي أبرز المسألة أصلا وتكلم فيها بالأخذ والرد؟ هم. أما صاحب، أما أنا، حاتي إلا حصل في وقتها، إلا حصل هذا كذا، لأنك تعلم هذا وغيرك يعلم هذا، وإلا تناقضت أنا معك. لماذا في الأولى كانت وفي الثانية تغيرت؟ وبعدين لو أنك تكلمت هذا، لو قال قائل بأن مجرد طرح المسألة علميا وتأخيرها هذا يعد خروجا، ففي المسألة الأولى كذلك، لماذا طرحتها سنتين وموجود خلطة قائمة؟ لماذا طرحتها سنتين؟ هذه مسألة أولى. المسألة الثانية، يؤخذ من هذا أيضا أنك إن تكلمت في البنوك الربوية فإنك أيضا تلمز السلطان، ويبقى ده خروج على السلطة، وإن تكلمت في معاصي الدولة يبقى أنت كده خارج على السلطة. ما هو من اللوازم كده، ما هو إذا فهم هذا، يعني أنت تصف أمرا مضى ثم تبين معتقد أهل السنة الجماعة في إمامة المتغلب، ثم تحذر من الخروج عليه، ثم تحرم القتال الدائر وعدم الخروج، ثم كل هذا ما يكفي. طيب أنت أيها المنطق، واحد تكلمت في عهد السلطان السابق وبينت فساد سياسته من بيت الرئاسة، فلماذا لم يكن من منهج خارج القاعدي؟ اثنين، رددت على المطموس الكذاب في زعمك وقلت له أين هذا الرجل الذي يقول بأننا الذي وضع آيات الإنجيل، هذا الرجل الذي وعد بالشريعة ولم يطبقها، هذا الرجل مين في عهده؟ هذا الرجل مين؟ أليس السلطان الحاكم؟ هذا منهج الخوارج القعدية، أليس كذلك؟ الذي يتكلم في السلطان يقول السلطان ما طبق الشريعة، السلطان ما فعل، السلطان كذا، هذا اسمه إيه؟ سبحان الله. لكن الذي يصف حالا بعدما حصل قال هذا الحال كذا، هذا يحتاج؟ ولهذا يقول لك هو السلف كان بيكلمه، هم السلف أصلا مجمعون على هذا، السلف يقولون في كل من خرج على سلطان بغير مكفر بأن هذا خروج، انتهت المسألة، بس اسكتوا بقى خلاص، امضوا على هذا، معتقد، هذا معتقد. لكن لا لابد نبحث، لابد نقول لا. ليه بقى؟ لأنه هذا أنبأ عن أنه لم يكن أصلا يعترف بالسلطان. والدليل ما سمعتموه أنتم حينما قيل بأنه لم يكن سلطانا ولا وليا شرعيا، تلك مصيبة ولا ليست مصيبة؟ من الذي رد بقى؟ الذي يستحق الوقوف من؟ من قال بأنه لم يكن سلطانا، ولا من تكلم بالحق في وقته؟ من الذي يستحق إيه الرد؟ هذا منهج مين هذا الذي يرى شغور الزمان عن الإمام؟ هذا منهج مين ده؟ سبحان الله. بينا يا ابني احنا تبع ياسر الرام دلوقتي، احنا بينا تبع ياسر الرام اصلا للأسف الشديد. في الإيمان شرط الكمال وشغور الزمان عن الإمام، رجعنا إلى منهج ياسر البرهامي للأسف الشديد، للأسف الشديد. فلا تغتروا بالكلام يا أخواني هذا، بارك الله فيكم. كما حكمنا في الأولى حكمنا في الثانية وانتهت، وامضي بقى مع إمامة المتغلب خاص انتهت. فكيف من وصف الحالة الذي يكون من ومن وصف فساد السلطان في عصره على المنابر ليكون خارج القاعدة، وبمن لم يرى إمامته كيف لا يكون من الخوارج؟ لكن أنتم ترون المسألة إنما يكبر حجمها في ناحية وتنسى في ناحية أخرى. لا، ينبغي على الإنسان أن يضبط المنهج وأن يقول الحق على وفق منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. ولهذا اختلع احنا دعونا من سلطين وكذا، احنا في مسألة كده، في مسألة هل السلطان يعزل لغير المكفر أم لا، هي دي المسألة. انتبهوا يا شباب، ودي المسألة احنا نقف عندها. دعونا من أي سلطان على وجه الأرض، سؤال، مسألة علمية في الكتب بتقول إذا عزل السلطان بغير موجب شرعي، الموجب الشرعي هو الكفر أو جنون أو كذا، إذا عزل هذا. ولهذا لم يتسنى لهم النيل إلا بالطعن، يقولون بأننا لا نرى حد اسمه عزل. كيف لا نرى حد اسمه عزل؟ وما اللي بيعزل بالجنون هذا إيه؟ لكن إحنا لا نرى عزلا من جهة الأوصاف بغير مكفر. ليه؟ الإجماع الحاصل على أنه لا ينعزل بغير الكفر، ينعزل بالفسق. يقول لك أصل الفسق، لكن غير الفسق لا. سبحان الله، هو يقول بقى لا نرى الإجماع لأنه لا يعزل بالفسق والفجور، ونحتاج بقى إلى إجماع في الفسق وإجماع في الفجور وإجماع في حتى بعضهم يقول والتخابر. أصل تخابر يعني إيه؟ تخابر يعني مش فاهمين يعني. السلف قال يعني إيه تخابر؟ يعني الحاكم جاسوس. ها نفترض، هل هذا الحاكم الجاسوس يخرج عليه؟ هل الجاسوسية كفر؟ إن كانت الجاسوسية كفرا يبقى أخرج عليه وعزيله يلا، إن لم تكن كفرا يبقى ينصح ويصبر عليه وهكذا. يبقى من أين يا أخواني أتتنا أوصاف جديدة؟ ولهذا احنا بنقول إن المسألة دعوكم من أي أحد يعني إن إسقطها وكذا، احنا يعنينا تأصيل المسألة من الجهة العلمية. ولا فالقاصي والدني يعرف، ولا لله الحمد والمن، ولا الحمد والمن، بأننا نقول بهذه إمامة المتغلب من والموضوع مكتوب على ادخلوا يلا كده. احنا حتى مش راضين نشيله إلى الآن عشان ما يقولوش إنه إيه، ان احنا يعني خوفنا. موجود من يوم ما وجد يا اخوان. هل عدلي منصور المستشار عدلي منصور ولي شرعي ام لا؟ ارجعوا بارك الله فيكم. هذا ولي شرعي يسمع له طاع. لا اقول من بعد هذا التاريخ، من يوم ان ذكر اسمه على لسان الفريق بان الحاكم يبقى قبل ما ينتهي الخطاب، قبل ان ينتهي الخطاب هو الحاكم الشرعي الذي ينبغي ان يسمع له ان طاع. هذا معروف يعني، هذا معروف عند أصغر الطلبة يا أخوان. لكن احنا لا يعنينا هذا، احنا يعنينا المسألة بقى. احنا انتقلنا الآن إلى مسألة زي شرط الكمال كده، خلاص سيبنا من ايه، من موضوع الشيخ الألباني اللي بيتجروا بيه. احنا الآن شرط الكمال فين موقعه الآن؟ خرج منهج شرط الكمال، خرج منهج، وخرج منهج الاعتزال في مسألة الايه، العزل غير مكافئ. انتبهوا انتبهوا هذه المسألة، لا المسألة مسألة الألباني ولا المسألة مسألة الحاكم، المسألة ما أكبر من هذا، المسألة منهج يا أخواني. ولهذا بعضهم يقول لك يا عم الشيخ خلص الليلة بقى ثلاث دقايق، خلص الليلة، خلص الليلة، هي ليلة منهج السلف ليلة يا أخواني؟ ترون هذا المنهج ليلة ولا ليلتين ولا أربعة ولا خمسة؟ ولا ترون تقعيد علمي؟ طب والمرة القادمة واللي بعدها؟ هذيك تقول خروج. أقول لك بس أنت قايل لنا عازم، أنت قايل لنا هذا جائز إذا كنا نرى أنه مثلا كذا. ما كل واحد يتصور ان الحاكم ده عمل عملة تستوجب ايه، ومصلحة ومفسدة. ولا انت يعني مصلحتك ومفسدتك اولى من مصلحتك ومفسدة غيرك؟ طبعا لا. فانتبهوا بارك الله فيكم يا اخواني، الان صار التمايز واضحا. اللي صنف وكتب ان شرط الكمال من عبارات المرجئة لم نسمع له حسا ولا خبرا، انما بس ايه مساله الالباني بس مساله وتعرف الالباني تعرف الالباني هو الذي يقول بان الالباني رحمه الله تعالى اخطا وخطا بموافقه العباره مش موافقه الاعتقاد لله هذا يبقى يرد على كل اللجنه الدائمه ويرد على العلماء والفوزان والغديان والرجح والحيدان وكل هؤلاء طالبوهم بهذا يا اخوان. واللي يقول بانه ممكن انه العزل يحصل بغير المكفر يجيب دليل من الكتاب والسنة ويجيب كلام العلماء رحمه الله تعالى لن يجد إلا كلام المعتزلة. ولهذا يقولون المواردي والجويني أصبحتم يا شباب من أتباع المواردي والجويني أما تذكرون من 3 سنين كان يجي يقول المواردي يقول له معتزلي الجويني وقف عند حدك هذا معتزلي. لماذا صار المواردي سنيا سلفيا الآن ولماذا صار الجويني سلفيا الآن؟ أرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم. أنا أو غيري يا أخواني طالبون بالدليل أنا أو غيري طالبون بالدليل أي أحد طالبوا بالدليل ولا تتكلموا كلاما كالحزبيين في العهد الماضي بس يا شيخ واخد بالك بس يا شيخ مش واخد بالك وما كان بيعملوا بس يا شيخ يعني هو أنت المسألة يعني ده كانوا إخواني يا شيخ مش عارف طب ما كان يا أحمد معتزلة يا أحمد يا إمام أحمد ده كانوا معتزلة وبيقولوا خلق القرآن وده ذبحوا أهل السنة ذبحوا أهل السنة يا أحمد لماذا هذا المنهج يا أحمد الدماء الدماء هذا خلاف الآثار يا أحمد فكك خلص الليلة يا أحمد خلص الليلة ده معتزلة خلص الليلة يا أنس بن مالك ده حجاج خلص الليلة يا ابن تيمية ده لا ده منهج هذا منهج. ولهذا اخواني لا تضعفوا بارك الله فيكم اوعوا تعملوا زي يقول لك ايه والمشايخ راوا زي ما كان بيقول لكم والمشايخ الهيئه الشرعيه مش عارف ايه هيئه كبار العلماء مشايخ مصر يقولون مش عارف بانه ايه مشايخ مصر ايه السواق اللي الشيخ واللي مش عارف بتاع فريت واللي ما حضرش واللي حضر ايه يا اخواني بارك الله فيكم انتم طلبه علم بارك الله فيكم وبعد ساعتين ده يكذب ده انا ما وافقتش انا ما قلتش انا ما عملش كده ده هو اللي عمل ده هو اللي سوى عايزين ايه بعد كده ماذا تريدون بعد هذا. فقال فحبس مرارا وتوفي محبوسا في قلعة دمشق. شيخ الاسلام توفي محبوسا ومع ذلك العقيدة هي العقيدة العقيدة في السلطان هي العقيدة والعقيدة في الحاكم هي العقيدة. وأرحم العلماء في عصره بالولاة شيخ الإسلام ومع ذلك يبتلى يبتلى. أما يقال فيه أنك تعادي الدولة وتعادي الجيش وكذا وارد أنك تسجن تسجن ما هي ما أفضل طريقة عشان إيه بقى نسكته خالص يبقى أفضل طريقة نضربه فيه هذا أسلوب ما يصح. كيف يلقى الإنسان ربه سبحانه وتعالى بما لا يقتنع به يا أخواني كيف هذا يا أخواني كيف أنا يا أخي اختلف معي لكن لماذا يا أخي تصنع في أخيك هكذا لماذا. ويقول العقيدة الوسطية كتاب المختصر جامع لخلاصة العقيدة دار السنة والجماعة من أسماء الله وصفاته وأمر الإيمان بالله واليوم الآخر وما يتصل بذلك من طريقة أهل السنة العملية. وسبب تأليفها أن بعض قضاة واسط شكوا إلى شيخ الإسلام ما كان عليه الناس من بدع وضلالات وطلب منه أن يكتب عقيدة مختصرة تبين طريقة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وغير ذلك مما سيذكر في تلك العقيدة. ولذلك سميت العقيدة الوسطية ليه؟ لأن رجل من أهل الوسط هو الذي سأله في ذلك. أهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا وقولا وعملا وسموا بذلك لتمسكهم بالسنة ولاجتماعهم عليه. يبقى هذا الوصف وصف سنة الجماعة لما يا اخواني ها يرجع الى امرين. الامر الاول تمسك بالسنة بأصول السنة التي عليها النبي والصحابة. اثنين لاجتماعهم على ذلك وعدم تفرقهم وايضا لاجتماعهم على ولاة الامور. فالجماعة تطلق ويراد بها معنيان. المعنى الاول جماعة الابدان وتكون حول من ولاه الله عز وجل امرنا ولو كان فاجرا ظالما سفاكا للدماء على بدع كثيرة فهو الحاكم الذي يسمع له ويطاع في المعروف. فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق طيب المعنى الثاني جماعة الدين، أي على معتقد أهل السنة والجماعة، هي الأصول المعروفة، افتحوا إلا لكائي الخلال البربهاري، الأصول الموجودة عند أهل السنة والجماعة هي الموجودة. يبقى متى تكون من أهل السنة والجماعة؟ إن اجتمعت على أصول السنة تدون العلماء في كتبهم، وكنت مع جماعة المسلمين لا تنابذ ولاة الأمور. باختصار، اعتقاد أهل السنة والجماعة والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، يعني يتضمن كم أمر؟ أربعة أمور: الوجود، الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. والإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم والإيمان باسم من علم اسمه، الإيمان بوجودهم وكذا، هذا على وجه الإجمال. وعلى وجه التفصيل، من جاءنا التفصيل فيه؟ فنحن نؤمن بجبريل، فمن أنكر جبريل وكذب به كان كافرا، لأنه يكون مكذبا بالقرآن. والإيمان بصفة من علم وصفه كجبريل أيضا، والإيمان بعمله ووظائفه مثل عمل جبريل ينزل بالوحي ومالك خازن النار. الإيمان بالكتب، وهذا قالوا يتضمن تصديق كونها من عند الله وتصديق ما أخبرت به، والإيمان بأسماء ما علم منها كالتوراة والإنجيل وغير ذلك، وما لم يعلم فيؤمن به إجمالا. نعم. والتزام أحكامها إذا لم تنسخ، وطبعا بالنسبة للقرآن لا نسخ فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنسخ يتناول الأحكام لا الأخبار، النسخ يتناول الأحكام لا الأخبار. والإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بأنهم صادقون في رسالتهم وبأسماء من علمت أسماؤه منهم، وما لم يعلم فيؤمن به إجمالا، وتصديق ما أخبروا به والتزام أحكام شرائعهم غير المنسوخة، والشرائع السابقة كلها منسوخة غير شريعة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي من كان على شريعة موسى اليوم فهو كافر، ومن كان على شريعة عيسى اليوم فهو كافر. لا يسع أي أحد يعيش على وجه الأرض إلا أن يدخل في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي كما عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وفي المقابل أيضا يا أخواني، من كفر برسول واحد كفر بجميع المرسلين. لو أنت كفرت بنوح كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم، لو كفرت بلوط كفرت بمحمد صلى الله عليهما وسلم. ولهذا قال تعالى: كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين. والإيمان بالقدر، وهذا يتضمن الإيمان بأن كل شيء واقع بقضاء الله وقدره. وطبعا هذا ضمن أربع مراتب. الإيمان باليوم الآخر، هذا يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي مما يكون بعد الموت من البعث والنشور والحساب والصراط والجنة والنار والموت وعذاب القبر، كل هذا. وبالقدر بمراتبه: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هذه مراتب إيه؟ أربعة. ها، ما هي؟ العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته: طريقتهم إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ما التحريف؟ لغة التغيير، واصطلاحا تغيير لفظ النص أو معناه. يبقى التحريف يعود إلى اللفظ ويعود إلى المعنى. مثال اللفظ: من رفع لفظ الجلالة، من رفع الجلالة في قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فرفعها إلى نصبها، يعني جعل منصوبة بدلا من كونها مرفوعة، فقال: وكلم الله موسى تكليما. وما الفرق يا إخواني؟ كلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، ها؟ ما الفرق؟ يبقى إثبات صفة الكلام لله بالرفع في إثبات صفة الكلام لله. طيب وبالنصب؟ بأن وبالتالي وبالتالي نفي الكلام عن الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي نفي الكلام عن الرب عز وجل. طيب استغلوا في هذا طبعا ان القرآن لم يكن مضبوطا ولا مشكولا، فقالوا طيب لماذا هذا؟ ولهذا لما قال بعضهم لأحد علماء السلف قال له ذلك، قال اقرأ، وكلم الله موسى تكليما، قال هبني قرأت هكذا، فما تقول في قوله سبحانه وتعالى ولما جاء لميقاتنا وكلمه ربه، ربه لا يمكن أن تبدل فيها أو أن تغير، فبهت الرجل، فبهت الإيه؟ الرجل. ده تغيير اللفظ. تغيير المعنى كتغيير معنى استواء الله على العرش من العلو والاستقرار إلى الاستيلاء والملك. فيقول في صلاة يقرأ بك ويقرأ من سورة طه الرحمن على العرش استوى، ثم يأخذ الميكروفون بعد الصلاة الرحمن على العرش استولى، فهو في الصلاة لا يجرؤ أن يقول استولى، أما في المعنى فإنه يقول استولى، واستولى غير استوى، فلا تعرف لغة العربي استوى بمعنى استولى. إذ الاستيلاء ينشأ عن ماذا يا أخواني؟ عن منازعة ومغالبة، والله عز وجل من كذا ينازعه؟ يبقى هذا تحريف من جهة المعنى. طيب وأما التعطيل فمعناه ترك التخلية، واصطلاحا إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. إنكار، لاحظوا يا أخواني بأن الإنكار هنا تحت دعوة ماذا؟ تحت دعوة التنزيه. يقولون نحن ننزه الرب سبحانه. التنزيه عندهم ما هو؟ أن يعطل الرب عن الأسماء والصفات، لأن لو قال سميع بصير فالإنسان سميع بصير، لو قال عليم وحكيم فالإنسان موصوب بالعلم والحكمة. يبقى ماذا قالوا؟ قالوا نحذف كل هذا حتى لا يكون الله عز وجل مماثلا لخلقه. نعم. وأما جزئيا، وهذا التعطيل إما كليا كتعطيل الجهمية، وإما جزئيا كتعطيل الأشعرية الذين لم يثبتوا من صفات الله إلى سبع صفات، وكذلك تعطيل المعتزلة. يبقى القسم الثالث أيضا من المعطلة، يبقى تعطيل الكلي تعطيل الجهمية، وهو تعطيل الأسماء والصفات، تعطيل الأسماء والصفات. طيب وأما الجزئي فهو على قسمين، تعطيل المعتزلة وهو تعطيل الصفات دون أسماء، تعطيل الأشاعرة وهو تعطيل جل الصفات بتحريفها. جزاك الله خير. بتحريفها، روح الله يزوج أبوك، يبقى هذا التعطيل ايه؟ تعطيل جزئي. يبقى تعطيل جزئي تعطيله من يا اخواني؟ الاشاعرة والمعتزلة. طيب ما الفرق بينهم؟ انا عايزكم تشتغلوا بارك الله فيكم، ولا انتوا تعملوا زي دروس ابن عثيمين في الاخر؟ ها نبدأ من في الاخر، قول يا ابني، قول يا اسماعيل، قول هنبدأ من في الاخر، هنخليهم بقى يجوا هنا دلوقتي. ايوه ايوه تمام. طب وباقي الصفات يحرفونها، استوى مع استولى، يد مع قدره، وهكذا. تمام. انت كويس يا اسماعيل، امال ايه؟ طيب التكييف والتمثيل والفرق بينهما. التكييف إثبات كيفية الصفة، كأنه يقول استواء الله على عرشه كيفية كذا وكذا. والتمثيل إثبات مماثل لشيء، كان يقول يد الله مثل يد فلان. يبقى الفرق بينهما ما هو؟ يقول الشيخ أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل، طب والتكييف ذكرها غير مقيدة به. مثل، أقول يد الله كتلك اليد، هذا ايه يا اخواني؟ تمثيل. يد الله كنهها كذا وكذا وكذا وكذا، هذه ايه؟ تكييف. فان تذكر الكيفية الصفة هذا تكييف، اذا ذكرت مماثلا هذا صار ايه؟ طيب هل نقول كل تمثيل تكييف ولا نقول كل تكييف تمثيل؟ نقول ايه؟ اي كل تمثيل تكييف، كل تمثيل تكييف. نعم. حكم هذه الاربعة المتقدمة اللي هي ايه؟ ها؟ التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف، كلها حرام. طبعا التمثيل والتكييف طائفة الممثلة، والتعطيل طائفة المعطلة. المعطلة عطلوا تحت عنوان تنزيه الله، والممثلة مثلوا تحت عنوان إثبات. فلا تغترن بالإيه؟ بالعناوين والشعارات، إنما عليك بالمعاني والجواهر. لابد أن تنظر ماذا تريد بهذا اللفظ. هذه الأربعة كلها حرام، ومنها ما هو كفر أو شرك، ومن ثم كان أهل السنة والجماعة متبرئين من جميعها، من طريقة المعطلة ومن طريقة الممثلة. ما هي الآية التي فيها التبرؤ من الطائفتين يا أخواني؟ ها؟ ليس كمثله شيء والسمع البصير. طيب ليس كمثله شيء، طلعت رد على مين؟ ليس كمثله شيء، رد على الممثلة، وهو السمع البصير ها على المعطلة، لأنها إثبات وهو السمع البصير. تمام. طيب كل ممثل معطل ولا كل معطل ممثل؟ ها؟ كل معطل ممثل. كيف؟ عندما مثله. تمام. طيب وكل ممثل معطل ولا ليس كل ممثل معطلا؟ ها؟ كل معطل ممثل ماشي، لأنه ما عطل إلا لما مثل في ذهنه. ها؟ محروس. ما أثبت الحقيقية، ألغى الصفة الحقيقية، فهو عطل الصفة إيه؟ حقيقية. ها؟ تمام. وعطل النصوص الشرعية الواردة بهذه. نعم. طيب يقول العثيمين رحمه تعالى: الواجب في نصوص الأسماء والصفات إجراؤها على ظاهرها وإثبات حقيقتها لله تعالى على الوجه اللائق به، وذلك لوجهين: واحد، أن صرفها عن ظاهرها مخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اثنين، أن صرفها إلى المجاز قول على الله بلا علم وهو حرام. صرفها عن الظاهر هذا مخالف لطريقة النبي. النبي قرأ الرحمن على العرش استوى، وما فسرها أبدا باستولى ولا بغيرها، فدل ذلك على بقائها على الظاهر، بمعنى على وارتفع. طيب صرفوها إلى المجاز استولى قول على الله بلا علم، إذ هات الدليل. فإنك تحتاج دليل في أمرين: واحد، أنه ليس مراد بهذا النص الظاهر. اثنين، أن الظاهر وهو استولى هو المراد الصحيح لهذه الآية. ولو اعتقدت ذلك فإنك تعتقد تجهيل النبي والصحابة، إذ مات النبي ولم يبين هذا، لأن المراد لو كان هو الظاهر غير الظاهر كيف يموت النبي ولا يبين المراد والصحابة ولا يبينون المراد؟ يبقى أنت تجهل أمة بأسرها. نعم نعم. أيوة. ما هو يقول صرفها عن ظاهرها مخالف طريقة النبي. ليه؟ لأن النبي ما صرفها عن الظاهر. طيب اثنين، صرفها بقى المجازر والمعنى بتاعهم، هذا قول على الله بغير علم، ليه؟ ما الدليل على ذلك؟ فقول على حقيقتها الظاهر على الحقيقة. ما الحقيقة؟ الحقيقة اللي هي الظاهر. ما الظاهر في اليدين؟ الحقيقيتي اللتين هما صفة لله سبحانه وتعالى. ما الظاهر من الوجه الذي هو الصفة؟ ما الظاهر من كذا؟ فإذا أردت أنت أن تحول هذا إلى معنى آخر، أين الدليل؟ يبقى الأصل في الوجه الوجه الحقيقي، الأصل في اليدين اليدين الحقيقيتين، الأصل في القدم القدم الحقيقي، الأصل في الأصابع الأصابع الحقيقي، يبقى على حقيقتها. أما الكيفية فمفوضة. نعم. قال أسماء الله وصفاته توقيفية وهي من المحكم من وجه ومن المتشابه من وجه. طبعا أهل البدع يجعلونها من المتشابه من كل وجه، ويقصدون بالتشابه عندهم يا أخواني ما لا يعلم حقيقته إلا الله. ومن هنا نشأ مذهب المفوضة، يقولون ما نتكلم أبدا، قل سميع بصير لكن لا تثبت شيئا غير هذا. طب المعنى ما نعرفه، ما نعرفه لا المعنى ولا الكيف، يبقى فوضوا المعنى والكيف. طيب قال العثيمين أسماء الله وصفاته توقيفية، والتوقيفي ما توقف إثباته أو نفيه على الكتاب والسنة، بحيث لا يجوز إثباته ولا نفي إلا بدليل منهما، فليس للعقل في ذلك مجال لأنه شيء وراء ذلك. وأسماء الله وصفاته من المحكم في معناها فإن معناها معلوم، ومن المتشابه في حقيقتها لأن حقائقها لا يعلمها إلا الله. يا سلام، اسمع انتبه بارك الله فيك، هذه العبارة مهمة. أسماء الله وصفاته من المحكم في معناه، فنحن نعلم المعنى نجزم بذلك فإن معناه معلوم، ومن المتشابه في حقيقتها لأن حقائقها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. من هنا قال الإمام مالك الاستواء غير معقول والكيف الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. طيب يبقى أسماء الله متشابهة ومحكمة، كيف يا إخواني؟ من أي وجه متشابهة ومن أي وجه محكمة؟ ها؟ 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 من حيث المعنى محكمة، يعني معلومة المعنى، ومن حيث الحقيقة اللي هي الكيف، ها؟ متشابهة، متشابهة. يعني إيه متشابهة؟ يعني سأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها. نعم. طبعا المتشابه عندنا نسبي ومطلق، ففي الحقائق في الكيف هذا مطلق ما يعلمه الله، أما في المعنى، في المعنى قد يكون بالنسبة للبعض ما يعرف معناه، هذا اسمه التشابه النسبي. عندك ما تعلم معناه، عندك لا تدري ما معنى يوم يكشف عن ساق، والعالم يعلم هذا. نعم. أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله في الدعاء صلى الله عليه وسلم أسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وما استأثر الله بعلمي فلا سبيل إلى حصره والإحاطة به. والجمع بين هذا وبين قول النبي إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أن معنى هذا الحديث أن من أسماء الله 99 اختصت بأن من أحصاها دخل الجنة، فلا ينافي أن يكون له الأسماء أسماء أخرى غيرها. ونظير ذلك أن تقول عندي 50 درعا أعددتها للجهاد، فلا ينافي أن يكون عندك دروع أخرى. ومعنى إحصاء أسماء الله أن يعرف لفظها ومعناها وتعبد الله بمقصدها. يبقى هنا الأسماء غير محصورة. صاحب القناة يا أخواني ماذا يقول في الأسماء دي بالنسبة للعدد؟ ها حد يعرف المذهب في هذا؟ ها طب كيف الأول هو يقول محصورة في 99 ولا غير محصورة؟ ايه طيب أمال 99 التانية جت منين؟ ها لا هو نفسه يرى محصورة 99 ولا أزيد؟ ها طيب حد تابع معاه في هذا؟ قول يا طبعا. طب نسمع الأول حسين 100 إلى واحد يعني تمام. طب كيف وهو يقول لنا 99 كيف؟ ها 99 ايه 99 اسمه مطلق سؤال، هي مقيدة عنده ولا مطلقة؟ مقيدة بتسعة وتسعين ولا زيادة؟ طيب كيف لو هي مقيدة يبقى زود كيف تسعة وتسعين؟ هذه عبارة وهذه عبارة، يعني مئة إلى واحدة دل تسعة وتسعون وتسعة وتسعون يبقى. من الذي قال بذلك؟ يعني هذا جديد، هذا اختيار جديد. ها تمام. طيب ذكر من سبق؟
لا
لم يذكر من سبق. طيب حسين
يقول ان اسماء الاسماء قال لك مكسوره
في 99. طب كيف يعني غير محصوره؟ يعني في اكثر من 99 لكن وضع عبدنا 99. ها اي يعني بالنسبة لما يعلمه الخلق فهي محصورة في 99، اما بالنسبة لما عند الله فهي اكثر من 99. يبقى هو جمع بين ايه؟ بين القولين، فمن جهة هي مقيدة بال99 ومن جهة هي ليست مقيدة بال99. بما عند الله ليست مقيدة، بما عندنا هذه مقيدة بالتسعة والإيه والتسعين. ثم عاد، هذا أول حاجة. يبقى أول حاجة اللي هي مطلقة وهي إيه؟ مقيدة، هي محصورة وهي غير محصورة، هي محصورة وهي غير محصورة، هي محصورة بالنسبة لنا 99، يبقى لا يمكن تأتي بأزيد من 99. أي شيء أي شيء زيادة عن 99 هذا باطل. طيب لكن هي عند الله أزيد من هذا بدليل الحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذه أول مسألة. ثم عاد قائلا إيه؟ أن 99 هذه مقيدة و99 الأخرى مطلقة، يبقى عندنا 99 وعندنا 99، 99 زائد 99، 99 مأخوذة من النص إن الليل 99 اسمه، و99 أخرى مأخوذة من النص 100 إلا واحدا، 100 إلا إيه؟ إلا واحدا، هكذا قال. وهذا الكلام لم يسبق إليه. من الذي قال بهذا؟ من الذي قال بأن الأسماء 99 و 99؟ أما أن نقول هذه محصورة 99 أو غير محصورة قد يكون فيها القولان، لكن أهل السنة جماهير أهل السنة على أن الأسماء غير محصورة. أما التلفيق بين القولين هذا ما سبق، أو أن القول بأن تسعة بأن الله 99 اسما مقيدة و 99 اسما مطلقة هذا أيضا إيه؟ هذا أيضا مما لم يسبق إليه. وهو نفسه يقول على فكرة إخوانا كلمة لم يسبق دي، يقول هذا كل ما تسنى للسابقين الجامع، لأن ما كان عندهم أجهزة الكمبيوتر، إنما لكن إحنا الآن الحمد لله من الله علينا لما اعتكفنا على هذا وأخرجنا عبر هذا الجهاز اللي هو الكمبيوتر هذا أخرجنا هذا العد بإتقان جدا. أما السلف كانوا يعجزون عن ذلك، وليس هذا يعني انتقاصا للسلف، بس ما عندهم جهاز كمبيوتر، ما عندهم، خفي عليهم هذا الحق في كل هذه العصور إلا لما تم اختراع هذا الجهاز هو الكمبيوتر، فتم الأمر حصري على وجه الإتقان. ولهذا صار الرجل إيه يولي ويعاد على ذلك، إذا أنت على منهجه خلاص الشيخ فلان طيب ليه على طريقته، ما أنكر طريقته في الأسماء والصفات، والشيخ فلان هذا لا على ملاحظات ليه، لأنه ما قبل هذا، فليقبل هو السلفي، والذي لا يقبل هو ليه هو الذي يخرج عن منهج السلف. هذه خطورة يا أخواني، نحن نقول بأن هذا الأمر خفي على السلف الصالح حتى أتى من يجمع عن طريق الكمبيوتر واستنتج فوجئ بالنتيجة التي أبهرت العقول أن 99 مطلقة، أن أسماء الله 99 مطلقة و 99 إيه مقيدة. نعم
أسماء
مسألة عد هذه الأسماء ضبطه السلف بضابط، إذا لم تنضبط به فأنت خارج عن منهج السلف، ألا وهو توقيفية الاسم. تمام؟ فلنتفق على هذه القاعدة. توقيفية الاسم يعني مداره على ماذا؟ على الكتاب وعلى السنة. اثنين، عد الأسماء بناء على هذه القاعدة. قد أختلف أنا وأنت في اسم، في اثنين، في ثلاثة، أنا عندي الدليل ثابت، أنت عندك الدليل غير ثابت، هذا لا أنا أبدعك ولا أنت تبدعني، هذا محل الاجتهاد. فأنا مثلا عندي مثلا بأن هذا الاسم حديث ضعيف، ثابت بحديث ضعيف، أنت عندك ثابت بحديث صحيح، وعليه كان السلف الصالح رحمه الله تعالى، هذا يثبت عنده الاسم هذا، وهذا الآخر ما يثبت عنده هذا الاسم. هذه مسألة سهلة، مش مشكلة، يثبت الاسم بالدليل، ما يثبت الاسم بالدليل، هذه ما فيها إشكال ولا نتشدد فيها، طالما أننا متفقون على ماذا؟ على القاعدة، لو هي إن الأسماء توقفية، ما تخترعش أنت في الأسماء، لا، اتفقنا على هذا خلاص يبقى إذن. ولهذا هو نفسه ماذا يقول، يعني هو قال أيضا قاعدة، لو هي قاعدة الحسن، فكان يرى أن الحسن ما يثبت به الاسم، مع أن الحسن هذا صحيح يعني مقبول، لكن لماذا لا يقبل حسن في الأسماء؟ لأنه يضطر هنا ممكن يزيد العدد، فاضطر أن يضغ على هذه القاعدة حتى لا يزداد العدد عما جمعه. فلو أنا مثلا يعني عددت الأسماء وخرج لي 105، وعندنا هذه صحيح خلاص، أنا أعلم من أسماء الله 105، وغيري 110، وغيري 80، وغيري 90، وغيري كذا، لكن كلنا يتقيد بقاعدة التوقيف، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. نعم. كيف يتم الإيمان بأسماء الله؟ ولهذا يا أخواني صارت المسألة من السلف، من عهد السلف، المسألة سهلة بسيطة خلاص توقيفية الاسم، إذا ثبت عندك النص بهذا فقل به وتوكل على الله. أما أخذ المسألة هذا المنحة لم يعرف عند العلماء هذا المنحة، يعني أنا ما أعرف عن مشايخي وعلمائي ولا بقراءتي المتواضعة لكتب أهل السنة والجماعة، ما أعرف من قال بأن العد 99 مطلق، 99 مقيد، وبأن المراد بالعد هذا 99 دي مقيدة ما يزيد عنها بالنسبة لنا، ثم يزيد عنها أيضا بأي قاعدة ما ندري بأي قاعدة، ثم يجعل اسم الله عز وجل ليس داخلا في 99 وفي 99 لأن النبي قد 100 إلى واحدا. هذا الكلام منين جاء؟ هذا الكلام منين جاء؟ من الذي ما عد الله لفظ الجلالة من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ لذا يحتاج الأمر هذا إلى مراجعة في هذا الباب. وأعظم قاعدة في هذه المراجعة أن نسلك مسالك العلماء، يعني اختار، عايز تختار شيء ماشي، بس قل لنا من الذي صدق، قل لنا كلام هذا من، ده أول شيء، ثم نعرف الأدلة على هذا. يبقى عرفنا الأدلة وعرفنا هذا كلام من السلف، لكن أنا لا أخترع قواعد. ومن أبرز ذلك يا إخوان، من أبرز ذلك إن هو نفسه بيعترف بأنه إيه، بأنه هذا ما عرف إلا الحصر، هذا الدقيق ما عرف إلا بالكمبيوتر. كيف بالكمبيوتر طيب؟ كيف بالكمبيوتر طيب؟ يعني السلف جهلوا هذا الحصر الآن؟ اجتمع 14 قرن على الجهل بهذا؟ خذه أن معنى هذا الحديث، راجع معنا ثاني، أن معنى هذا الحديث أن من أسماء الله 99 اختصت بأن من أحصاها دخل الجنة، فلا ينافي، يعني المعنى إيه؟ من أحصى من أسماء الله 99 دخل الجنة، إنما ليس ينفي هذا أن يكون في هذا من 99، بدليل قال فلا ينافي أن يكون له أسماء أخرى، ونظير ذلك أن تقول عندي 50 درعا أعددتها للجهاد، ليس معنى أنك أنت ما عندك إلا 50، أنت تقول عندي 50 أعددتها للجهاد، لكن هذا لا ينفي أن يكون عندك 500. نفس مسألة أسماء الله سبحانه وتعالى لا تحصر، لكن من حافظ من أسماء الله 99 أسما دخل الجنة، ولهذا قال إن التي سعت. فتكون الجملتان مقترنتين، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصى دخل الجنة، وليس الوقف على إن لله 99 اسما، إنما جوابها من أحصى دخل الجنة، ويكون المعنى من أحصى لله 99 اسما فعرف معناها وحفظها ووقف عند آثارها دخل الجنة. طيب كيف يتم الإيمان بأسماء الله؟ قال إذا كان الاسم متعديا فتمام الإيمان به إثبات الاسم وإثبات الصفة التي تتضمنها. يبقى إذا كان الاسم متعد فتؤمن بالاسم وبالصفة التي تتضمنها وإثبات الأثر الذي يترتب عليه، مثل الرحيم فتثبت الاسم هو الرحيم والصفة هي الرحمة والأثر وهو أنه سبحانه يرحم بهذه الرحمة. طيب وإن كان الاسم لازما فتمام الإيمان به إثباته وإثبات الصفة التي تتضمنها، مثل الحي تثبت الاسم هو الحي والصفة هي الحياة، وعلى هذا فكل اسم متضمن لصفة ولا عكس. ومن هنا قالوا باب الصفات أوسع من باب إيه؟ الأسماء. كل اسم ضمن صفة، لكن ليس كل صفة ترجع إلى اسم. زي مثلا ويمكرون ومكروا مكرا ومكرنا مكر وهم لا يشعرون، يمكرون ويمكر الله، لكن هل تأخذ من هذه الصفة اسما وهو الماكر؟ لا، لأن الأسماء شرطها الإطلاق، أن تتضمن المعنى الحسن على وجه الإطلاق. نعم. طيب صفات الله تعالى باعتبار ثبوته وعدمه تنقسم إلى ثبوتية وهي التي أثبتها لنفسه، وسلبية وهي التي نفاها عن نفسه، كما قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا. الثبوتية زي العلم والحكمة والسمع والبصر، ولا يظلم ربك أحدا، ويجب الإيمان بانتفاء الظلم عن الله وثبوت ضده وهو العدل. وخذوا قاعدة يا إخواني، أنه ليس عندنا في هذا الباب نفي مجرد، بل النفي عندنا لإثبات ما يضاده من كمال. يبقى ما تقول ولا يظلم ربك أحدا نفي الظلم بس، لا، نفي الظلم لثبوت عدله سبحانه وتعالى. يبقى ليس عندك نفي مجردا، ليس عندك نفي مجرد، وإنما النفي لإثبات ما يضاد من إيه؟ من كمال. طيب صفات الله باعتبار الدوام والحدوث، صفات دائمة واللي بتسمى صفات ذاتية، يعني التي تنفك عن الله عز وجل، وصفات تتعلق بالمشيئة إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وهذه تسمى صفات فعلية. وربما تكون الصفة ذاتية فعلية ربما باعتبارين، كالكلام فإنه بالنظر إلى أصل الصفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أحاده وأفراده التي تتكلم بها شيئا فشيئا هذا صفة فعلية لأنه يتعلق بالمشيئة. طيب قال الإلحاد وهو الميل واصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، ويكون في أسماء الله تبارك وتعالى لقوله تعالى وضر الذين يلحدون في أسمائه، ويكون في آيات الله إن الذين يلحدون في آياتنا. وأنواع الإلحاد في أسماء الله أربعة، كل تحريف في باب الأسماء وصفات يا إخواني يدخل تحت حد الإيه؟ الإلحاد. أن ينكر شيئا منها أو مما تضمنته من صفات كما فعل الجهمية، أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه كما سماه النصارى أبا، أن يعتقد دلالتها على مماثلة الله لخلقه كما فعل المشبهة، أن يشتق منها أسماء للأصنام كاشتقاق المشركين العزة من العزيز. وتستطيع أن تقول كل تحريف، فالجهمية منهجهم إلحاد، والمعتزلة منهجهم إلحاد، والأشاعرة منهجهم إلحاد، والممثلة منهجهم إلحاد، والنصارى والمشركون منهجهم إلحاد. فكل باطل في باب الأسماء والصفات تجعله نوعا تحت عنوان الإلحاد. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني يميلون بها عن الطريقة الرشيدة الصحيحة. طيب، أما الإلحاد في الآيات فنوعان: إلحاد في الآيات الكونية وهو إنكار انفراد الله بها، والإلحاد في الآيات الشرعية وهو تحريفها أو تكذيبها أو مخالفتها. يعني مثلا يقال المراد بهذه الآية كذا والمراد بهذه الآية كذا، كما يفعله الخوارج وكما تفعله المرجئة. فالمرجئة مثلا يأخذون قول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يأخذون هذه الآية ويقولون بكفر القاتل. الخوارج الخوارج يأخذون هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فيقولون بكفر القاتل. نعم، هذا اسمه ايه؟ إلحاد في الآية نفسها. طيب، طريقة القرآن والسنة في صفات الله من حيث الإجمال والتفصيل. خلاصة ذلك طبعا أن الإثبات يكون على وجه التفصيل، والنفي يكون على وجه الإجمال. فأهل السنة والجماعة يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي. سورة الإخلاص وهي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سميت بذلك لأن الله أخلصها لنفسه، فلم يذكر فيها إلا ما يتعلق بأسمائه وصفاته، ولأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل، وقد ورد في فضلها أنها تعدل ثلث القرآن. فالله هو المألوه المعبود حبا وتعظيما، والأحد هو المنفرد عن كل شريك ومماثل، والصمد الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، وفيها من صفات الله سبحانه وتعالى ما تضمنته الأسماء السابقة. الألوهية هذه الصفة مأخوذة من اسمه إيه؟ الله. الأحدية أحد. الصمدية الصمد، نفي الولد منه لأنه غني عن الولد ولا مثيل له، لم يلد ولم يولد. نفي أن يكون مولودا يعني لم يلد هذه الرابعة، لم يولد هذه الخامسة. نفي المكافئ له وهو المماثل له في الصفات، ولم يكن له إيه؟ كفوا أحد. آية الكرسي أيضا من الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام في أصل الكتاب العقيدة الوسطية، وهي أيضا قد تضمنت أسماء وصفات عظيمة، وسميت بآية الكرسي لذكر الكرسي فيها، وهي أعظم آيات في كتاب الله، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب لما سألوا عن أعظم آيات في كتاب الله فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. وتضمنت من أسماء الله الله وقد تقدم معناه، والحي القيوم العلي العظيم. هذه أسماء الله عز وجل التي تضمنتها هذه الآية. ومن الصفات طبعا احنا عندنا كل اسم يؤخذ منه الصفة، فيبقى الله الألوهية، ونفي النوم والسنة وهي النعاس. طب هذا النفي يا أخواني نفي مجرد لا تأخذه سنة ولا نوم، نقول ايه؟ نفى الله عن نفسه النوم والسنة لكمال حياته وقيوميته. انفراده بالملك له ما في السماوات وما في الأرض، كمال عظمته وسلطانه حيث لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، كمال علمه وشموله يعلم ما بين يديهم وما خلفهم، المشيئة نأخذها منين إلا بما شاء، كمال قدرته وسع كرسيه السماوات والأرض بعظم مخلوقاته، كمال علمه وقدرته وحفظه ورحمته ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله ولا يعجزه. الكرسي هو موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى، هو من أعظم المخلوقات كما جاء في الحديث السماوات السبع والأرض السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. سبحان الله. إذن ما العرش يا أخواني؟ عظيم. فكيف بمن استوى على العرش؟ نعم. والكرسي غير العرش، لأن الكرسي موضع القدمين، وقد صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. والعرش هو الذي استوى عليه الله، ولأن النصوص دلت على المغايرة بينهما، فلو كان الكرسي المراد به العرش لما غير الله بينهما. قال سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. معنى قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه الأسماء الأربعة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. وهو بكل شيء عليم، أي محيط علمه بكل شيء جملة وتفصيل. علم الله هو إدراك العلم هو إدراك شيء على حقيقته، وعلم الله كامل محيط بكل شيء جملة وتفصيلا، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. قال سبحانه وتعالى: والله بكل شيء عليم. وعنده مفاتح الغيب. ما معنى مفاتح الغيب؟ خزائنه، وهي المذكورة في قوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير، والخبير هو العليم ببواطن الأمور. ثم ذكر صفة القدرة، قال: وهي التمكن من الفعل بلا عاجز. وقدرة الله شاملة على كل شيء، ودليلها: والله على كل شيء قدير. يبقى الله عز وجل على كل شيء قدير، سواء شاء فخلقه أو لم يخلقه فهو قدير على كل شيء. هذا بخلاف مذهب من؟ بخلاف مذهب المعتزلة، الذين يقولون بأن القدرة متعلقة بالمشيئة، القدرة متعلقة بالمشيئة، فما شاءه الله هو الذي قدر عليه فقط، أما ما لم يشأه فلتخلف القدرة عنه، فلتخلف القدرة عنه. وهذا ولهذا يقولون: وهو على ما يشاء قادر. يبقى علقوا القدرة بالإيه؟ بالمشيئة. وأهل السنة والجماعة يقولون: القدرة أعم من المشيئة ولا المشيئة هي الأعم؟ القدرة أعم، القدرة أعم على ما يشاء وما لا يشاء. طيب القوة هي التمكن من الفعل بلا ضعف. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تكلم رحمه الله تعالى عن صفة القوة، قال: وهي التمكن من الفعل بلا ضعف. يبقى ما الفرق بين القوة والقدرة؟ القدرة تمكن من الفعل بلا عجز، والقوة تمكن من الفعل بلا ضعف، يعني ضد القدرة العجز وضد القوة الضعف. ودليلها قوله تبارك وتعالى: إن الله ورزاق ذو القوة المتين. والمتين أشرد القوة. والفرق بينهما وبين القدرة، بينها وبين القدرة، أنها أخص من القدرة من وجه وأعم من وجه، فهي بالنسبة للقادر ذي الشعور أخص، لأنها قدرة وزيادة، وهي بالنسبة لعموم مكانها أعم، لأنه يوصف بها ذو الشعور وغيره، فيقال حديد مثلا قوي ولا يقال له قادر. يبقى القوي أعم من جهة إيه؟ أنه يوصف بها ذو الشعور وغير ذي الشعور. الحكيم والحكمة. الحكمة وهي الصفة طبعا هي وضع الأشياء في مواضعها على وجه متقن. ودليل اتصاف الله بها قوله تبارك وتعالى: وهو العليم الحكيم. والحكيم معنيان:
أحدهم أن يكون بمعنى ذي الحكمة فلا يأمر بشيء ولا يخلق شيء إلا لحكمة. حكيم بمعنى ذي الحكمة ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة، فلا يأمر بشيء ولا يخلق شيء إلا لحكمة ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة. يبقى المعنى الأول الحكيم ذو الحكمة، فتكون كل أوامره ونواهيه وشرعه سبحانه وتعالى كله مبني على الحكمة. طيب والثاني أن يكون بمعنى الحاكم الذي يحكم بما أراد ولا معقب لحكمه. إذا الحكمة تطلق ويراد بها معنيان، الأول ذو الحكمة والثاني الحكم. نعم، فمعنى يعود إلى الحكم ومعنى يعود إلى الحكمة. وأفعاله سبحانه وتعالى كلها قائمة على الحكمة، فالله عز وجل يخلق لحكمة ويرزق بحكمة، يدخل النار بحكمة، يدخل الجنة بحكمة، جميع أفعاله سبحانه وتعالى مبناها على الحكمة البالغة. أنواع حكمة الله، حكمة الله نوعان شرعية وكونية، فالشرعية محلها الشرع وهي ما جاءت بالرسل، والكونية محلها الكون أي مخلوقات الله، فكل ما خلقه الله فهو في غاية الإتقان والمصلحة. يبقى في حكمة شرعية، نقول ما هي الحكمة من الرخصة الإفطار في السفر، ما هي الحكمة من قصر الصلاة، ما هي الحكمة من كذا، هذه حكمة شرعية. حكمة كونية، خلق الله عز وجل الكون على هذا الخلق، صوره ورفع السماوات بغير عمد وكذا، جعل أشجارا وجعل جبالا وجعل بحارا وجعل أنهارا، هذه اسمها حكمة كونية. طيب أما الحكم فهو نوعان، كوني وشرعي. أما الحكم الكوني فما يقضي به الله تقديرا وخلقا، ودليله قوله تبارك وتعالى عن إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، أن يقضي ويقدر ويخلق. والشرعي ما يقضي به الله شرعا. يبقى الحكم الكوني يساوي الخلق والتقدير، والحكم الشرعي يساوي التشريع والدليل. ذلكم حكم الله يحكم بينكم، حكم الله عز وجل في هذه المسألة بكذا، حكم في هذه المسألة بكذا، حكم بأن الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا اسم حكم إيه؟ اسم حكم شرعي. طيب صفة الرزق، وهي إعطاء المرزوق منفعه، ودليله قوله تبارك وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال: ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهو نوعان، الرزق نوعان، عام وخاص. فالعام ما يقوم به البدن من طعام وغيره، وهو شامل لكل مخلوق، والخاص ما يصلح به القلب من الإيمان والعلم والعمل الصالح، أو يصلح به القلب. يبقى الرزق العام وهو الذي يشترك فيه الكافر والمسلم وكل هؤلاء يشتركون فيه، وهو إيه؟ ما يقوم به البدن من طعام وغيره، وما من دابة إلا الله رزقه، هذا شامل لكل المخلوقات. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. طب والخاص، الرزق الخاص الذي يخص الله به من يحب، ألا هو الإيمان والعلم، هذا هو الرزق الخاص. ومن رزق هذا الإيمان والعلم والهداية فقد أوتي خيرا عظيما، وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب مشيئة الله، مشيئة الله هي إرادته الكونية، وهي عامة لكل شيء من أفعال وأفعال عباده. والدليل: فالله يشاء سبحانه وتعالى في أفعاله، والله يشاء في أفعال العباد. والدليل قوله تعالى في أفعال العباد: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. والدليل في أفعال العباد، في أفعال، الدليل في أفعال الله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. يبقى أضاف المشيئة إلى نفسه في أفعاله: لآتينا كل نفس هداها. طب والمشيئة في أفعال العباد: ولو شاء الله ما فعلوا. يبقى الله بيفعل المشيئة، ولا يفعل العباد شيئا إلا بمشيئته وسبحانه وتعالى. يبقى يشاء الله أفعاله، ويشاء الله عز وجل أفعال العباد. تمام. طيب هل المشيئة يا إخواني نقسمها إلى كونية قدرية وإلى شرعية؟ ها، هل المشيئة نقول كونية وشرعية؟ الجواب نعم، المشيئة هي الإرادة الكونية، المشيئة لا تنقسم، الإرادة تنقسم لكن المشيئة ما تنقسم، الإرادة تنقسم لكن المشيئة ما تنقسم، الإرادة كونية وشرعية، والمشيئة هي الإرادة الكونية. هذا هو القول المشهور عند أهل السنة. طيب، إرادة الله وأقسامه، قال إرادة الله صفة من صفاته وتنقسم إلى قسمين، كونية وهي التي بمعنى المشيئة، وشرعية وهي التي بمعنى المحبة. يبقى كونية بمعنى المشيئة وشرعية بمعنى المحبة، تمام. دليل الكونية فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. طيب، ودليل الشرعية والله يريد أن يتوب عليكم. الفرق بين الكونية والشرعية أن الكونية لابد فيها من الوقوع، من وقوع المراد، وقد يكون محبوبا لله وقد يكون غير محبوب كالكفر والإيمان، هذا واقع بالإرادة الكونية. أما الشرعية فلا يلزم منها أن تقع، وهي مختصة بما يحبه الله. طيب، يلا نريد أن يفرق بين الإرادة الشرعية والكونية. ها، ماشي، هي ايه الكونية؟ لا يلزم فيها وقوع، يلزم فيها وقوع المراد. والشرعية ما يلزم، قد تقع من العبد وقد لا تقع. الله يريد منك الصلاة، قد تصلي وقد لا تصلي. اثنين، ماشي، تمام تمام. الإرادة الكونية تتناول محبوب الله وغير محبوبه، والشرعية إنما هي خاصة بما يحبه الله، فأراد الله شرعا من العباد ما أحبه له. طيب، المحبة صفة، المحبة محبة الله صفة من صفات الفعلية، ودليلها قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبون ما يحبونه، وقوله تبارك وتعالى وهو الغفور الودود، والود خالص المحبة. يبقى من أدلة المحبة الودود، لأن الود خالص المحبة. ولا يجوز تفسير المحبة بالثواب لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، وليس عليه دليل، مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف. تفسير المحبة بالثواب عدول، تحريف عن الصفة. يبقى المحبة صفة فعلية ولا ذاتية؟ فعلية، لأن الله يحب من يشاء ويبغض من يشاء، يحب إذا وقع سبب المحبة ويبغض إذا وقع سبب البغض، فهي صفة فعلية لها سبب، لأن الصفات الفعلية على قسمين، ما لها سبب وما ليس لها سبب. التي لها سبب كالمحبة، كالمحبة أي يحبك الله إذا فعلت شيئا يحبه الله، ويبغضك إذا فعلت شيئا يبغضه الله. وقد يجتمع في الإنسان إيه يا إخوان؟ محبة وبغض، يفعل فعلا واجبا فيحب الله، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، تمام. طيب، المغفرة والرحمة، الدليل على ثبوت صفة المغفرة والرحمة لله قوله تبارك وتعالى وكان الله غفورا رحيما، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام، المغفرة والرحمة. الدليل على ثبوت صفة المغفرة والرحمة وكان الله غفورا رحيما، والمغفرة تقتضي ستر الذنب والتجاوز عنه، والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام، وتنقسم إلى قسمين عامة وخاصة. طيب، هل يقال لما بيقول شيخنا والصفة والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام، هل لم يقال صفة تقتضي الإحسان والإنعام؟
سيبه شيخ،
أما نقول صفة تقتضي الإحسان العام، هل يقال هذا يا إخواني تحريف؟ هل يقال هذا تحريف الصفة؟ صفة تقتضي الإنعام الإحسان والإنعام؟ أيوة، نقول هذا من ثمار الصفة، من لوازم الصفة. نعم، وإلا فقد سبق وبين أن الرحمة صفة لله سبحانه وتعالى، ويتنقسم إلى قسمين: رحمة عامة ورحمة خاصة. فالعامة هي الشاملة لكل أحد، ودليلها قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. والخاصة هي التي تختص بالمؤمنين: وكان بالمؤمنين رحيما. أتى الشيخ هو بما يرفع الإشكال، قال: ولا يصح تفسير الرحمة بالإحسان لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ولا دليل عليه. يبقى نقول الرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى غير الإحسان، ولكن من لوازم الرحمة الإحسان، من مقتضيات الإحسان، فالرحمة تقتضي الإحسان والإنعام، وهي عامة وخاصة. الرحمة العامة وهي العامة لكل المخلوقات، فالله رحم الكافر من جهة أنه رزقه وأمهله، ورحمة خاصة وهي التي تقتضي الإحسان وتقتضي التوفيق، وهي خاصة بالمؤمنين كما قال سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. طيب، الرضا والغضب والكراهة والمقت والأسف كلها صفات. فالرضا صفة من صفات الله، مقتضاها محبة المرضي عنه والإحسان إليه، ودليلها قوله تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والغضب صفة من صفات الله، مقتضاها كراهة المغضوب عليه والانتقام منه. طيب يا أخواني، ليه جاء الشيخ عند الرحمة والغضب والرضا وكذا وقال مقتضاها كذا مقتضاها كذا؟ قول يا طبعا. طيب ليه هذا يكون مع كل الصفات؟ لماذا هنا قال هذا؟ طيب ويا طيب وماله، ما هو يثبت يقول له غضب صفة ثابتة لله وكذا، ايش معنى جاينا الرحمة؟ نلاحظ كده، الرحمة صفة تقتضي الإحسان، وبعدين الرضا صفة من صفات الله مقتضاها محبة المرض، وبعدين الغضب صفة من صفات مقتضاها كرة المغضوب. أيوة تمام، لأن الصفة نفسها لا تفسر بلفظها إذ لفظها دال عليه. غضب غضب، تقول إيه؟ لو قلت غضب يعني انتقام يبقى انحرفت، ولذا يقول إيه؟ مقتضى. فإذا أردت أن يتضح المراد من الغضب أو من الرحمة فاعلم المقتضى، فالغضب صفة من صفات الله مقتضاها كراهة المغضوب عليه والانتقام منه، وإلا هذه الصفات ما تحتاج إلى تفسير. فالغضب والغضب والرحمة الرحمة معروف لكل أحد من مراد بالرحمة من مراد بالغضب أو كذا. طيب، إنما الأشاعرة يقولون رحمة ميل وانكسار وضعف، وبالتالي لا نصف الله بالرحمة ويحرفون فيها، وكذلك الرضا وكذلك كذا. نقول أنتم فسرتم الرحمة عند من؟ عند المخلوق، ليس عند الخالق سبحانه وتعالى. وقرب ولتعلموا أن الفرق بين رحمة الخالق والمخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق، وقريب منها صفة السخط، ودليل اتصاف الله بهما قوله تبارك وتعالى: وغضب الله عليه ولعنه، ذلك بأنهم اتبعوا ما سخط الله وكرهوا رضوانه. والكراهة يبقى هنا صفة الغضب، والسخط ما أسخط الله، والكراهة صفة من صفات الله الفعلية مقتضاها إبعاد المكروه ومعاداته، والدليل عليها: ولكن كره الله انبعاثهم. والمقت أشد البغض، والبغض قريب من معنى الكراهية، ودليل المقت كبر مقت. يبقى عندنا مقت وبغض وكراهية، أشدهما يا إخوان المقت، وبعدين البغض والكراهية، ودليل المقت كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طيب، بقي الأسف، فلما آسفونا انتقمنا منهم، وله معنيان: الغضب، وهذا جائز على الله، فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي أغضبونا، وهذا يرد على تأويل من فسر الغضب بالانتقام أو إرادة الانتقام. نقول الله غير بين الغضب والانتقام، قال فلما أسفونا عن أغضبونا انتقمنا منه. والثاني الحزن، وهذا لا يجوز على الله ولا يصح أن يوصف به، لأن الحزن صفة نقص والله منزه عن النقص. يبقى آسفونا لها معنيان، معنى يجوز على الله ومعنى ما يجوز. ها المعنى الجائز بمعنى الغضب، طيب، والغير جائز الحزن. ولا يجوز تفسير الرضا بالثواب والغضب بالانتقام والكراهية والمقت بالعقوبة، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل. طب يا أخواني منين نجيب إجماع السلف؟ يعني شيخ لماذا لم ينقل إجماع السلف؟ ها يقول الإجماع، فين الإجماع؟ ما نقل الإجماع يوسف؟ نعم نعم، السلف رحمه الله تعالى أمرها على الإيه؟ على الظاهر. يبقى المراد هو الظاهر، هذا هو الإجماع، هذا هو الإجماع لمرورها على الظاهر، إمرارها على الظاهر، هذا هو الإجماع. نعم، فتارة الإجماع يعلم بهذا وتارة يعلم الإجماع بإيه؟ باللفظ، كقول النووي أجمع السنة والجماعة على أن السلطان لا ينعزل بالإيه؟ بالفسق، ونقل هذا القاضي وغير وغير وغير. المجيء والإتيان، المجيء والإتيان من صفات الله الفعلي، وهما ثابتتان لله على الوجه اللائق به، المجيء والإتيان. فنثبت المجيء وجاء ربك، ونثبت الإتيان إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وهو من الصفات الفعلية. يعني إيه الصفات الفعلية يا إخواني؟ يعني ما تعلقت بالمشيء، وهما ثابتتان لله عز وجل على وجه اللائق به، وجاء ربك، هل ينظرون إلا يأتيهم الله. ولا يصح تفسيرهما بمجيء أو إتيان أمره، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع الإيه؟ وإجماع السلف، ولا دليل عليه. والمراد بقوله أو يأتي بعض آيات ربك أي طلوع الشمس، أو يأتي بعض آيات ربك، لما أراد الله إتيان الآيات قال أو يأتي بعض آيات ربك، ولما أراد إتيان الأمر قال أتى أمر الله، فلما قال يأتيهم الله فلا ينبغي أن يصرف إلى إتيان الأمر أو إتيان الآيات أو غير ذلك، لأن الله ذكر لما أراد الآيات ذكر الآيات، ولما أراد الأمر ذكر الإيه؟ الأمر. سبحان الله، خلي بالكم أخواني انتبهوا، يعني الفرق بين الهداية والضلال شعرة، اوعى تكون من بيقيسوا الضلال كده بالكيلو متر، طالما الواحد ما بلغش 5 كيلو ضلال يبقى على السنة، واخد بالك؟ اما يبقى يبلغ 5 كيلو، لا، الآن انت على خط رفيع جدا. الأشاعرة بيقولوا بالآيات دي استوى يد الله فوق أيديهم، ولكن ماذا؟ يثبتون لفظ الآية ويحرفون المعنى، يحرفون المعنى. فاستوى يعني استولى، يده يعني قدرته ونعمته، جاء ربك أمره، ينزل ربك أمره أو رحمته. ليه؟ لماذا انطلق هذا المنطلق؟ لماذا؟ لأنهم يزعمون أن إثبات الصفات على الحقيقة يقتضي المماثلة. لو قلنا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا هذا يقتضي تحيز ويقتضي أن السماء تحيط به، لو قلنا جاء ربك يبقى هنا هذا وصف الجسمية ويكون الله جسما، فلو انضبطت القاعدة في الرأس لاستقامت. زي انت كده رفع الله بك كده في الصورة الاولى خلاص، الا ان ترى كفرا، وقفت عند الكفر وثبت، يجيب لك القرطبي المسألة 13، يجيب لك الجويني، يجيب لك، انت خلاص ربطت الصامولة على ايه؟ كفرا. بس الصامولة اتحلت بعد كده، اتحلت، لو انت فضلت رابطها يجيبوا لك بقى تخابر، يجيبوا لك مش عارف تلاعب، يجيبوا لك مش عارف مبتدع، يجيبوا لك، هو الصامولة مربوط، مربوطة الصامولة، فاللي صامولته مربوطة صح من الأول لسه مربوط، واللي صامولته بقى ها، وفي بقى واحد يعني في الصامولة فكته، وفي بقى واحد وده اللي صمت فكت شوية ممكن تربطه تاني لو اتبع الدليل هيتربط تاني. المشكلة بقى في اللي اتربط غلط ده المشكلة بقى ده المشكلة بقى اللي اتربط غلط ده هو ده المشكلة. يقولك اصل مش بتاع ده كده اصل ده كان امير وكان امير فامير مع امير. امير مين اللي قال ان امير مع امير؟ من الذي قال ذلك؟ اذا كان الامير الذي يدعيه امير هو يقول انا ما انا لست بامير والى الان لست بامير فمنين جبت امير وامير؟ ما ينفعش. فدي المشكلة. يبقى اذا ضع اعتقادك عند المحكم وهذا المحكم لا تشوش عليه بالمتشابه ولو قوي ولو قوية. وهذه مسألة يا اخواني دائما السنة والجماعة يركزون عليها. ولهذا ابن عبد الوهاب لما جاء وضع لك كتاب كشف الشبهات وطبعا ما اكثر شبهات الخبريين ضبط لك المسألة من اولها فقال وعندنا رد مجمل ورد مفصل. رد مجمل محكم خذوا يا ابي خذوا يا عمي خذوا يا خالي خذوا يا كهرباء خذوا يا سمكري هذا الرد المجمل وهو المحكم. فلا يتلاعب بك قبوري ولا صوفي يجيب لك بقى نص ايه يجيب لك بقى النص والله ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل الاعمى الضرير فقال إن اللهم إنا كنا نتوسل بنبينا وإنا نتوسل بعم نبينا ما لي دخل بهذا. انا عند الرد المحكم الرد الايه المحكم. يبقى عندك الرد المحكم هذا هو الذي ينبغي ان تتعلم اولا ثم بقى ما يرد من شبهات هذا لطلبة العلم هذا لطلبة العلم. مثل مثلا المظاهرات انا عندي المحكم ايه ها انا ربطت الصونة زمان على ايه المظاهرات لا تجوز مطلقا لا تجوز ليست من اعمال المسلمين ليست من هدي النبي. طب لما يجي مثلا حاكم يقول لي يطلع ها او ليه انا عندي هيبقى تعارض امران عندي الان طاعة الحاكم وايه واللي انا متعلمه من المحكم اقول ايه بقى هنا اعمل ايه عندي محكم اخر الا وهو انما الطاعة في المعروف فما فلا يستطيع هنا الحاكم ان هو يقول لي ايه اطلع واصدق خلاص انما عندي هنا ما اطيع ولا انزع يدا من طاعه لا اطيع ولا انزع يدا من طاعة. لا اطيع في الامر الخاص ولا انزع يدا من طاعه وهذا معنى تكون معه في الطاعه ولا تنزع اليد من الطاعه فلا يشكل عليك انت مع حكمك ما امرك بالمعروف انت مع الحاكم اذا امرك بالمعروف يقال لا تبوز ما امركش يا سلام ده ذكاء خارق اذا ما امرنيش ما امرني اذا امرك بمعصيه ما تحتاج ذكاء ولا شيء لا اطيعه ولكن لا انزع اليد من الطاعه هذه اختبارات ممكن ان توضع للصف الاول ابتدائي في السلفيه هذه ما تحتاج يعني لا يبقى انت كده ايه ده ما مش محاجة انما الطاعة في المعروف لماذا ما قال النبي حينما نعصي الحاكم هنا لا ننزع اليد من الطاعة نوجه الكلام للنبي انما الطاعة في المعروف يبقى نقول يا رسول الله كان ينبغي ان تقول انما الطاعة في المعروف ولكن لا تنزع اليد من الطاعة معروف هذا لدى اي واحد على وجه الارض فانت مع حاكمك في طاعة الله سبحانه وتعالى طب انما راكب معصية فلا طاعة له ولكن لا تنزع اليد من الطاعة هذا معروف ما يحتاج بيان ولا يحتاج لكن لو ان واحدا يريد ان يلتقط لك شيئا سوف يقول كذا ولهذا بعض الناس قال لك ايه لا ده احنا مع الحاكم وان عصى يعني تطيع في معصية ولا كده مش قصدي يعني قصدي ما تطيعش معصية بس ما انزعش يعني اذا انت الان عبارتك احتجت اليها الى ايه الى بيان لها كذلك فلماذا عبارتك اولى من عبارة غيرك يعني انت مع حاكمك ولو عصى فانما راكب عصية تتبعه لا مش قصدي كده ما قصدك ايه قصدي يعني انني لا انزع اليد من الطاعة طب لما كان انت قصدك يعني احتجت الى معين من الخارج فنفس المسألة برضو أنت مع حاكمك إذا أطاع معناها وإن عصى فلا تنزل يدي من الطاعة. حاجة عجيبة يعني من مستغربات الأمور يا أخوان، يعني دوران في حلقة مفرغة. وزمان قالوا حبيبك طيب، والمراد بقوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس مغربها الذي به تنقلع التوبة. طيب يبقى هنا ذكر أدلة المجيء وأدلة الإتيان، فدل هذا على أن المجيء غير الإتيان. طب صفة الوجه، وهي من صفات الله الذاتية الثابتة له حقيقة على وجه اللائق. نقول يا أخواني هذا صفة ذاتية إيه؟ احنا عندنا صفات ذاتية قسمان، ذاتية معنوية وذاتية خبرية. ذاتية معنوية مثالها العلم والحكمة، صفة معنوية. والذاتية الخبرية هي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، وهي الصفة التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء كالوجه واليدين والأصابع والقدم وغير ذلك. ولا يجوز تفسير اليدين. قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طب ما وجه، ما وجه إثبات صفة الوجه هنا والرد على من أولها بالذات؟ ما وجه إثبات صفة الوجه هنا والرد على من أول هذه الصفة بالذات؟ ها حسين، أحسنت. ولو كان المراد بها الذات لكان الذي، يبقى ويبقى وجه ربك ذي، يبقى المصوف هنا الرب مش الوجه. لكن لما عادت على الوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام دلت على صفة الوجه. يبقى هنا الدليل على إثبات صفة الوجه هنا وأن المراد بها الوجه الحقيقي ليس الذات، أن ذو هنا إنما هي صفة لوجه وليست صفة للرب. والجلال العظمة والإكرام والإكرام إعطاء الطائعين ما أعد لهم من الكرامة. ولا يجوز تفسير وجهه بالثواب لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل. اليد أيضا من الصفات الذاتية الثابتة على وجهها الحقيقة، بل يداه مبسوطتان وما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه. ولا يجوز تفسير اليد هنا اليدين بالقوة لأنه مخالف لظاهر اللفظ وفي السياق ما يمنعه وهو التثنية، لأن القوة لا يوصف الله بها بصيغة التثنية. ما يقال المراد باليدين القوة، القوة ما تثنى إذ الله موصوف بقوة ليس القوتين. وما إذا قلت نعمة يعني مراد نعمتان، نقول الله قال نعما كثيرة، فالله عز وجل له نعم كثيرة وليس له نعمتان. فعندنا الذي يمنع من التحريف هنا تثنية اليدين، إذ المثنى لا يؤول بالقوة ولا يؤول بالقدرة ولا يؤول بالنعمة. نعم، ولهذا تجد الأشاعرة في كتبهم لا يأتون بهذه الأمثلة، ما يأتي بإيه بل يده وسطان لما خلقت بديه، وإنما يأتي بإيه يا أخواني يد الله فوق أيديهم كذا بحيث يتسنى له أن يحارف. العين، إن عيني الله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة عن الوجه اللائق به، ينظر بهما ويبصر بهما. يبقى عينان حقيقيتان يبصر بهما. نعم، ولتصنع على عيني وتجري بأعيننا. ولا يجوز تفسيرهما بالعلم ولا بالرؤية مع نفي العين لأنه مخالف لظاهر السلف اللفظ وإجماع السلف على ثبوت العين لله ولا دليل عليه. والجواب عن تفسير بعض السلف تجري بأعيننا أي بمرأة منها أنهم لم يريدوا بذلك نفي حقيقة معنى العين، وإنما فسروها باللازم مع إثباتهم العين، وهذا لا بأس به بخلاف الذين يفسرون العين بالرؤية وينكرون حقيقة العين. يبقى نقول إذا قلنا ولتصنع على عيني أي بمرأة مني، هذا تفسير باللازم وهذا لا غضاضة فيه، لكن تقول بإيه؟ بعيني. والاصطناع على عين أي بمرأة مني بعيني. طب لماذا بعيني يا أخواني؟ لأن الأشعار قد يقول بمرأة مني، الأشعار يقول بمرأة مني، لكن ما يقول بعيني. نعم. الوجوه الذي التي وردت عليها صفة اليدين والعينين، وردت مفردة تبارك الذي بيده، ووردت مثناه والاصطناع على بل يداه مبسوطتان، ووردت مجموعة أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وقال تعالى تجري بأعيننا. والجمع بين هذه الوجوه المفرد والمثنى والجمع أنه لا منافاة بين الإفراد والتثنية، لأن المفرد المضاف يعم، أما الإفراد فما ذكرت بلا إضافة. تبارك الذي بيده، والقاعدة المفرد إذا أضيف عم. طيب، فإذا قيل يد الله وعين الله شمل كل ما ثبت له من يد أو عين، وأما التثنية والجمع فلا منافاة بينهما أيضا، لأن المقصود بالجمع هنا التعظيم وهو لا ينافي التثنية. يبقى إذن الخلاصة نصف الله بيدين ثنتين وبعينين ثنتين، أما الجمع فهو راجع إلى التثنية لأنه إيه؟ على وجه التعظيم، وأما الإفراد فإنه مضاف والمضاف يعم، وبالتالي لا تنافي بينه وبين التثنية. طيب نسمع كلام ده ثاني. مسألة الإفراد والتثنية والجمع في اليدين والعينين، كيف تسليك ذلك؟ لا إشكال في المفرد لأنه مضاف، والمفرد إضافة عم، عم التثنية والجمع، هيبقى الإشكال في التثنية والجمع، الجمع والجمع للتعظيم، يبقى ولا ينافي هذا التثنية، لا ينافي هذا التثنية. نعم. كذلك صفة السمع ويثبت لله عز وجل حقيقة ويبين صفات الذاتية طبعا. والسمع ينقسم إلى قسمين، سمع بمعنى الإجابة، وهذا من الصفات الفعلية، ومثاله إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيب الدعاء، ومنه سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده. والثاني بمعنى إدراك المسموع، وهذا من الصفات الذاتية، مثاله قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه، وهذا القسم قد يرد به أيضا نصر التأييد إننا معكم أسمع وأرى، أو يرد به التهديد لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم. تمام، هذا تقسيم طيب جدا. يبقى السمع يا إخواني فعلي وذاتي، متى يكون فعليا ومتى يكون ذاتيا؟ ها، فعلي بمعنى الإجابة، أنت تدعو وقد يجيب الله لك وقد لا يجيب. طيب وذاتي بمعنى إدراك المسموع، بمعنى إدراك المسموع. طيب الرؤية، والرؤية صفة من صفات الله عز وجل الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، وتنقسم إلى قسمين، أحدهما بمعنى البصر وهو إدراك المرئيات والمبصرات، إنني معكما أسمع وأرى، ويراد بذلك أيضا التأييد برضه. والرؤية بمعنى العلم، الرؤية بمعنى العلم، كما قال سبحانه وتعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، دي ليست رؤية أبصار، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم تعلم. نعم. والقسم الأول اللي هو إدراك المرئيات، مثل إيه؟ إدراك المسموعات في السمع، قد يرد بها نصر التأييد وقد يرد بها التهديد أيضا، ألم يعلم بأن الله يرى. نعم. طيب المكر والكيد والمحال، ومعنى هذه الكلمات الثلاث متقارب، وهو التوصل بالأسباب الخفية إلى الانتقام من العدو. اسمع، المكر والكيد والمحال، والله شديد المحال إنهم يكيدون كيدا وكيدوا كيدا ويمكرون ويمكر الله. المراد بهذه الكلمات التوصل بأسباب الخفية إلى الانتقام من العدو، ولا يجوز وصف الله بها وصفا مطلقا، بل هذه تكون يا أخواني مقيدة. يبقى على الوجه الذي ذكر في القرآن، ليه؟ لأنها لو وصفت مطلقا فهي عند الإطلاق قد يراد بها معنى محمود وقد يراد بها معنى مذموم، إنما التقييد يرفع إيه؟ الإشكال في إرادة المعنى المذموم. طيب، أيضا هذه الصفات لا يجوز أن يشتق منها أسماء، فلا يقال ماكر ولا يقال كائد ولا يقال كذا. ليه يا أخواني؟ ها؟ لأن شرط الاسم أن يدل على الكمال المطلق، وهذه ليست دالة عن كمال المطلق، وإنما لها جانب محمود وجانب مذموم. صحيح أنها في إطلاقها على الله سبحانه وتعالى فيتعني الجانب المحمود، لكن نحن نريد الاسم يكون متضمنا صفة ليست تتجزأ وليس فيها التقسيم، إنما دل على الكمال المطلق، مثل العلم والقدرة وغير ذلك. العفو وهو المتجاوز عن سيئات الغير، المتجاوز عن سيئات الغير. يبقى ما الفرق بين المغفرة والعفو؟ المغفرة ستر الذنب، والعفو التجاوز، وهو من أسماء الله عز وجل، وكان الله عفوا غفورا. يبقى العفو غير المغفرة. عفوا اسم صفته العفو، غفورا اسم صفته المغفرة. طيب، من نصوص الصفات السلبية قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ أي ليس له سمي، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا له أنداد. هذا كل منفي عنه سبحانه وتعالى. طيب، العلو. العلو هو الارتفاع، وأقسام علو الله تعالى ثلاثة: علو الذات ومعناه أن الله بذاته فوق خلق، وعلو القدر ومعناه أن الله ذو قدر عظيم لا يساوي فيه أحد من خلقه ولا يعتريه معه نقص، وعلو القهر ومعناه أن الله قهر جميع المخلوقات فلا يخرج أحد عنهم منهم عن سلطانه وقهر. ونستطيع أن نقول العلو قسمان: ها؟ علو ذات وعلو صفات. وأدلة العلو كثيرة، ولقد اعتنى العلماء بها، منها قوله تعالى: وهو العلي العظيم، هذا من الكتاب. ومن السنة: أين الله قالت في السماء؟ قال: اعتق فإنها مؤمنة. ومن الإجماع على علو الله، وأما الإجماع فهو معلوم بين السلف. طيب، لو قال كيف الإجماع يا أخواني؟ والمعتزلة تخالف في ذلك، والأشعرة تخالف في ذلك، ها؟ نقول إيه؟ لا يعتد بخلافه، لا يعتد بخلافه. وأما العقل فلأن العلو صفة كمال، والله سبحانه متصف بكل كمال، فوجب ثبوت العلو له. وأما الفطرة فكل إنسان مفطور على الإيمان بعلو الله، ولذلك إذا دعا ربه وقال رب لم ينصرف قلبه إلا إلى السماء. والذي أنكره الجهمية من أقسام العلو علو الذات، ونرد عليه بما سبق من الأدلة. هم يثبتون علو الصفات، علو القهر وعلو القدر، لكن ينفون علو إيه؟ الذات. طيب، استواء الله عز وجل معناه علوه واستقراره عليه، وقد جاء عن السلف تفسيره بالعلو والاستقرار والصعود والارتفاع، والصعود والارتفاع يرجعان إلى معنى العلو. ودليله: الرحمن على العرش استوى، وقد ذكر ذلك في 7 مواضع. وأرد على من فسر بالإسراء والملك بما يأتي أنه خلاف ظاهر النص، أنه خلاف ما فسره بالسلف، أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وهو أن الله كان يغالبه أحد. طيب، المعية والجمع بينها وبين العلو. المعية لغة المقارنة والمصاحبة، ودليل ثبوت المعية وهو معكم أينما كنت، وهي خاصة لعموم الخلق وهي عامة لعموم الخلق، فالله معكم أينما كنتم، مع كل الخلق بعلمه سبحانه وتعالى، وخاصة وهي معية التأييد والنصرة، وهذه تكون لمن؟ للرسل والأنبياء وأتباع الرسل والأنبياء. طيب، ده الفرق للمعية العامة والخاصة. والخاصة هذه قد ينص عليها في القرآن مع صفة إن الله مع الذين اتقوا، وقد تكون مع معين لا تحزن إن الله معنا. يبقى المعية الخاصة على قسمين: معية خاصة بوصف، معية خاصة بوصف إن الله مع الذين اتقوا، ومعية خاصة بإيه؟ بمعين، كما قال سبحانه: إنني معكم أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا. والجمع بين المعية والعلو من وجهين: أولا أنه لا منافاة بينهما في الواقع، لا منافاة بينهما في الواقع، فقد يجتمعان في شيء واحد، ولهذا نقول ما زلنا نسير والقمر معنا مع أنه في السماء. والثاني أنه لو فرض أن بينهما منافاة في حق المخلوق لم يلزم أن يكون بينهما منافاة في حق الخالق. يعني كيف نجمع بين المعية والعلو؟ الله على عرش والله معنا، أيوة نعم الله على عرش والله معه، أنت تقول سرت والقمر، القمر في السماء وهو معك، ولو افترضنا أنه لا يكون أبدا فهذا باعتبار المخلوق، أما باعتبار الخالق فلا. طيب، ولا يصح تفسير معية الله بكونه معنا بذاته في المكان، أولا لأنه مستحيل على الله حيث ينافي علوه وعلوه من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه. ولهذا أخوانا نقول علو صفة إيه؟ ذاتية. تبو الاستواء صفة فعلية، نعم، ولهذا نقول استواء علو خاص، واضح. ثانيا أنه خلاف ما فسرها به السلف. ثالثا أنه يلزم على هذا التفسير لوازم باطلة. ما معنى كون الله في السماء؟ شوشوا علينا قالوا في السماء تقتضي الظرفية، يبقى أنتم تقولون الآن بأن الله داخل السماء. نقول لا، معنى في السماء أي فوقها على السماء، ففي بمعنى على. طب ما الدليل أن ممكن تأتي في بمعنى على؟ قول الله قل سيروا في الأرض. سيروا في الأرض يعني في بطنها ولا عليها؟ عليها، يعني سيروا على الأرض. ويجوز أن تكون في للظرفية، فالسماء على هذا بمعنى العلو، لو كانت هنا في الظرفية يبقى السماء هنا على الإيه؟ بمعنى العلو، يبقى الله في العلو. الايه؟ الارض يدخل فيها غلاف الجو، لا غلاف جوي ولا غلاف ذره حتى. اي نعم، كما يقولون ان النبي ما عرج، ليه؟ اصل الجاذبيه الارضيه تابى انه يخترق السماوات، واصل جرم السماوات كذا، هذا ما يقال. اي نعم، اي نعم، نقول نعم. وبعدين ليس هذا فقط، كذلك لا أصلي بأنكم في جذوع النار، يعني على جذوع. أي نعم، لا لا لا، لو حبيت تفسر خارجي موضع الاستدلال نفسه، لو ثبت هذا ما في مشكلة. ولا يصح أن تكون في الظرفية إذا كان المراد بالسماء الأجرام المحسوسة، لأن ذلك يوهم أن السماء تحيط بالله، وهذا معنى باطل. يبقى إما أن نفسر السماء بالعلو ويبقى فيه على ظاهرها، وإما نفسر فيه بالعالم. يبقى أمنتم من في السماء، طارة نعيد التفسير إلى فيه فنقول بمعنى على، لا أصل بأنكم في جذوع يعني على جذوع، ويبقى لا إشكال يعني على السماء، أمنتم أن على السماء، أو نقول فيه كما هي، لكن يكون المراد بالسماء مطلق العلو. فلغة العرب تقول كل ما عليك سماء، نعم. طيب، صفة الكلام، قول أهل السنة في الكلام أنه صفة من صفاته لم يزل ولا يزال يتكلم بكلام حقيقي بصوت، يبقى كريقي مضاف إلى الله عز وجل، متن وحف ومسموع، وكل ذلك وردت به الأدلة، ويتكلم بما شاء متى شاء. كلم الله موسى تكليما، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب، ناديناه من جانب الطور الأيمن فسمع النداء، إذن هو بصوت. يقول الله تعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت. سبحان الله العظيم، أدلة واضحة يا إخواني. طب ماذا نصنع في الأدلة دي؟ تبقى الإرادات، تعرفوا أن الضلال طريق واحد وإن تفاوت. طب ماذا نصنع في هذا؟ يقول لك أصل الأحاديث دي أحاد، وحديث الأحاد لا يعمل بها في مجال العقيد، فليستطيع رده وإضعافه يضعفونه، والذي لا يستطيعون ولا يجرؤون على ده في الصحيحين ومتواتر بل في القرآن يحرفونه. فلهم مسلكان، مسلك الرد بتضعيف وعدم الثبوت، ومسلك التحريف لما لم يستطيعوا لذلك سبيلا. طيب زي اللي قالك ايه حديث حذيفة وان ضرب ضربة ضعيف، على واحد. طب والباقي في 100 حديث ليس لحذيفة كلها في الصحيحين وفي احاديهما؟ لا، اصل خلي بالك بقى، دول اللي هم بس يحكمون بالشارع. طب ولما نجيب ما حكموا بالشارع سيكونوا بعد ايام يهدون بغير هداي؟ لا، اصل في بيحكم بالشرع ما بيحكمش بالشرع بس في مسألة ومسألتين، وفي ما بيحكمش بالشرع خالص، يبقى ده ايه نفرق، وهكذا. يبقى مهما تأتي لهم فالمسألة منتهية. ولذا بعض اخوانكم بيقول انا ممكن اجلس مع يعني جماعة حزبيين عايزين نتكلم ونعرض عليهم، اصلا هم لا يطلبون منك الجلوس ارادة الرجوع الماضي من زمان، هذا شيء. شيء ثاني، انت لست عالما في نظرهم، هم ما قبلوا من العالم سيقبلون منك. الامر الثالث، يعلمون كلامك فلماذا يجلسون معك؟ خلاص يردوا على الكلام اذا كان باطلا. الامر الرابع، بقي انهم يريدون شيئا من ورائها. ما الذي يريدونه؟ اما يريدون الكذب عليك، وهذا الواقع يا اخواني، هم يريدون الجلوس ليه؟ ليس لأنه يريد أن يستفيد، إنما يقول أنا جلست معه وأفهمته، جلست معه ما تكلم كلمة، أفهمته. يبقى يتسنى له الكذب إيه؟ يتسنى له الكذب عليك، وهذا معروف جدا. ودلهم على نوب حروف، وقلنا إذا مسكن أنت وزوجك الجنة، فمقول القول هنا حروف. وأيضا قال النبي إيه؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام ميم حرف وميم حرف. طب وبمشيئة، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يبقى متى كلمه؟ لما جاء. نعم. طيب إذا ثبت هذا فما هو قول السنة في القرآن؟ إنه كلام الله نزل. ولهذا هؤلاء لما أرادوا أن ينفوا أن يكون القرآن كلام الله، لازم من ذلك عندهم حتما أن يبطلوا أصلا صفة الكلام، لأن لو أثبتوا صفة الكلام فلماذا تردون القرآن كلام الله؟ لهذا تلازمت المسألتين، الكلام والقرآن. واضح يا إخواني ولا لا؟ واضح يا شفعيد؟ نعم. لما قالوا أرادوا أن يقولوا بأن القرآن ليس كلام الله سبحانه وتعالى، طيب ليه الله ما تكلم به؟ لو أثبتوا صفة الكلام ما المانع؟ فالله يتكلم بالقرآن وبغير القرآن، لهذا عطلوا صفة الكلام. يقولون القرآن كلام الله لأهل السنة منزل غير مخلوق منه بدأ إليه يعود، فدليلهم على أنه كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. ودليلهم على أنه منزل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبد، كتاب أنزلناه والدليل على أنه غير مخلوق ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر غير الخلق. فلو كان الأمر الشرعي مخلوقا لما صح، ما يمكن أن يقال ألا له الخلق والخلق. تمام، منه بدأ أي أن الله تكلم به ابتداء، وإليه يعود أن يرجع الله في آخر الزمان حينما يرفع المصاحف والصدور تكريما له إذا اتخذه الناس هزوا ولعبا. طيب، القسم الثاني السنة، وهي الطريقة. وسنة النبي شريعته من قوله أو فعله أو إقراره، خبرا كانت أو طلبا. والإيمان بما جاء فيها يعني في السنة سواء كانت متواترة أو أحادا، واجب كالإيمان بما جاء في القرآن سواء في أسماء الله وصفاته أو في غيرها. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: ما يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى عندنا يا إخواني إيجاب القرآن، السنة عندنا كإيجاب القرآن، ولهذا الذين ألغوا السنة يلزم من ذلك إلغاء القرآن. تقول حسب ما جاء في القرآن، طيب والقرآن فيه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، القرآن فيه وما كان للمؤمن والمؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، الخيارة من أمره، القرآن فيه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. ما قال ردوه إلى الله، والرد إلى الله أي إلى كتاب، والرد إلى رسول الله أي إلى سنة. وهنا بقى ذكر باب الصفات في السنة، فمنها نزول الله، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ولا عند أهل السنة أنه ينزل بنفسه سبحانه، ينزل بنفسه نزولا حقيقيا يليق بجلاله، ما يعلم كيفية ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. تفسير ذلك بالأمر سبق بيان بطلانه. طيب، الفرح والضحك، صفة الفرح لله أشد فرحا، وفرح حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى. تفسير الضحك، صفة الضحك: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. فسره أهل السنة والجماعة بأنه ضحك حقيقي. أهل التأويل يفسرون هذا بأي إخوان؟ بالثواب، وهذا مخالف للظاهر وإجماع السلف. العجب ثابت لله بالكتاب والسنة، فالكتاب بل عجبت على قراءة ضم التاء، وفي السنة عجب ربنا. والممتنع على الله من العجب، ما معنى العجب؟ العجب على قسمين: عجب بمعنى خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه، فذلك ثابت لله. وعجب بسبب الجهل، الجهل بالمتعجب منه، وهذا لا يكون لله. واحد يعجب لأنه جاهل، كان يجهل الشيء فلما وقع تعجب. تمام، وجهل بسبب خروج الشيء عن نظائره، خروج الشيء عن ايه؟ عن نظائره. طيب، القدم من الصفات الثابتة بالسنة، قدم الله عز وجل لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها ايه؟ رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزل بعضها الى بعض وتقول قط قط. فسر أهل السنة الرجل والقدم بأنها حقيقة على وجه لائق به. أهل التأويل فسروا الرجل بالإيه؟ بالطائفة، أي الطائفة الذين يضعهم الله في النار، يضع رب العزة فيها رجله، أي طائفة، أي الطائفة التي استحقت النار. طيب والقدم بالمقدمين إلى النار، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، يعني مقدمين. طيب وإيه اللي يجبرنا على هذا؟ رجله قدمه فينزوا بعضها إلى بعض. طيب ما العلة لو وضع المقدمين فينزوا بعضها إلى بعض؟ لما ينزوا بعضها إلى بعض حما يضع ربه قدمه ورجله. طيب كيف يا شيخ؟ يعني يضع قدمه يلزم من ذلك الإحاطة؟ نقول: اتق الله، لا تدخل فيها، لا تقول كيف. كيف القدم لو وضعتها تحيط، يحوط الشيء بها، أما أن تقول كيف يضع، نقول لك كيف هو أصلا، كيف هو. ولهذا عندنا القاعدة الذهبية: القول في الذات كالقول ايه؟ في صفات كالقول ذات. فإذا كيف استوى فقل كيف هو، كيف قدمه قل كيف هو. ونرد عليهم بأن تفسيره مخالف للظاهر. حديث رقية المريض وحديث الجارية أيضا أين الله؟ قالت في السماء، وهذا من إثبات علوه سبحانه وتعالى، ومن الصفات الثابتة بالسنة إذا قام أحدكم كون الله قبل وجه المصلي، والدليل قول الله سبحانه وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، وهذه المقابلة قبل وجهه ثابتة لا حقيقة عن وجه الله يقبيه ولا تنافي علوه. يعني تقول كيف قبل الوجه هو في السماء؟ نقول كيف هو. والجمع بينهما يعني بين العلو والمقابلة أن الاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه كما لو كانت الشمس عند طلوعها فإن قبل وجه من استقبل المشرق وهي في السماء، فإذا جاز اجتماعه في المخلوق فالخالق أولى. اثنين، أنه حتى لو قلنا بأنه لا يمكن الاجتماع فهذا في حق المخلوق لا في حق الله. القرب ثابت بالسنة وهو دنوه، وإذا سألك عبادة عني فإني قريب، وفي السنة أيضا إنما تدعون سميعا قريبا، وهو قرب حقيقي يليق بالله ولا ينافي علوه. الرؤية أيضا ثابتة بالسنة كما ثبت بالقرآن، بالقرآن الذي أحسن حسنة وزيادة، وقد فسر النبي الزيادة بالنظر. تبوا بالسنة إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه في هذا الحديث للرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، ما معنى هذا الكلام يا أخوان؟ ها؟ للرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي يعني إيه؟ لا يشبه الله بالقمر، لكن يشبه الرؤية بالرؤية، حقيقة رؤية القمر كحقيقة رؤية الله سبحانه وتعالى، كما أنك لا تشك في رؤية القمر فلا تشك في رؤية الرب سبحانه وتعالى. طيب، ورؤية الله تكون في الآخرة لا في الدنيا، لأن الله قال لموسى لما سأله رؤيته لن تراني، وقال صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ورؤية الله لا تشمل الكفار، اللي هي رؤية بقى الإنعام في الآخرة، كلا إنهم عربيم يومئذ لمحجوبون. رؤية الله لا تشمل الكفار، ليه؟ كلا إنهم عربيم يومئذ لمحجوبون، لكن يرون غير الله سبحانه وتعالى ويظنون أنه هو الله، أما المؤمنون فيعرفون الله بصفته. وفسر السنة رؤية بالعين، لأن الله أضاف النظر إلى وجه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأضيفت الرؤية إلى الإيه؟ إلى هنا الوجه، نعم، إلى النظر، والنظر أضيف إلى الوجه، فلا تكون إلا رؤية العين. هذا يخرج رؤية إيه؟ القلب ورؤية الثواب. طيب، ما هو مذهب الجهمية والأشعرية والكلابية في كلام الله؟ مذهب الجهمية في كلام الله أنه خلق المخلوقات، إنما أضافه نسي إضافة التشريف، كبيتي طهر بيت، يبقى قال الجميع قال الله الكلام مخلوق، وإنما أضاف الله عز وجل الكلام إليه حتى يسمع كلام الله إضافة تشريف، زي الناقة. تبوا الأشعرة قالوا بأن الكلام صفة من صفات، لكنه هو المعنى القائم بالنفس، يبقى ما تكلم أيضا وإنما هو معنى قائم بنفس الله، وهذه الحروف مخلوقة لتعبر عنه، يبقى عادوا إلى القول بخلق القرآن، قد الحروف هذه مخلوقة لكن المعنى قائم بنفس الله سبحانه وتعالى، يبقى دون يبقى المعنى دون الحروف عندهم، إن المعنى هو كلام الله دون الحروف. والكلابية يقولون كقول الأشاعرة، إلا أنهم سموا الألفاظ حكاية لا عبارة، وعلى مذهبيهما ليس الكلام بحرف وصوت وإنما هو المعنى القائم بنفسه، يبقى كلامه، يبقى هما الأشاعرة يقولون الكلام عبارة عن كلام الله، الحروف هذه عبارة عن كلام الله وليست كلام الله، ولا كل بي قالوا حكاية عن كلام الله، إنما هما يتفقان في إيه؟ في أن القرآن هذا الكلام معنى قائم بنفس الله عز وجل، إذن ما تكلم به سبحانه. طيب، وسطية هذه الأمة، هذه الأمة وسط بين الأمم في العبادات وغيرها، ودليل ذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، طيب كما هي وسط في العبادات، فرفع الله عن هذه الأمة من الحرج والمشقة ما لم يرفع عن غيرهما. فهذه الأمة إذا عدموا الماء تيمموا وصلوا في أي مكان، بينما الأمم الأخرى لا يصلون حتى يجدوا الماء ولا يصلون إلا في أمكنة معينة. طيب وفي غير العبادات، هذه الأمة وسط أيضا. القصاص في القتل كان مفروضا على اليهود وممنوعا عند النصارى ومخيرا بينه وبين العفو أو الدية عند هذه الأمة. يبقى اليهود ما عندهم من القصاص، ما عندهم لا دية ولا عفو، والنصارى ما عندهم قصاص. طب وهذه الأمة جعل القصاص أحد الأمور مع العفو أو الدية. طيب وهي كما هي كذلك في العبادات وغيرها في الأحكام وسط، فكذلك هي في الاعتقاد. ففرق هذه الأمة 73 فرقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة فرقة واحدة، أهل السنة حزب واحد، أهل السنة طائفة واحدة، أهل السنة جماعة واحدة. فسواء عبرت عنهم بالجماعة أو الفرقة أو الحزب أو الطائفة فالتعبير صحيح، وإنما أذكر ذلك لأن البعض يفرق بين الفرقة والجماعة، فيقول الجماعة إذا كان خلاف دعوي والفرقة إذا كان خلاف عقدي. أهل السنة فرقة وجماعة وطائفة وحزب. ألا إن حزب الله هم المفلحون؟ أهل السنة ولا لا؟ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، أهل السنة ولا لا؟ وستفترق مدى 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة، تبقى فرقة ولا لا؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة. تبقى جماعة ولا لا؟ يبقى هي جماعة، هي فرقة، هي طائفة، هي حزب. يبقى ليس التفريق باعتبار هذا بهذا الاعتبار، وإنما التفريق يكون باعتبار الموافقة للسنة والمخالفة لها. نعم. فأهل السنة وصل بين فرق الأمة في أصولها في أصول خمسة، في الأسماء والصفات وسط بين المعطلة والممثلة، وفي القضاء والقدر وسط بين الجبرية والقدري، وفي الوعيد بالعذاب بين الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة وبين المرجئ. طب وفي أسماء الدين نفسه أيضا بين الخوارج والمعتزلة من جهة وبين أهل السنة من جهة أخرى. طب وفي أصحاب النبي بين الروافض الذين يكفرون الصحابة إلا أهل البيت يوالون أهل البيت، والخوارج الذين يكفرون أهل البيت. طيب طوائف المبتدع الذين أشار إليهم مؤلف هذه الأصول السابقة الجهمية، وهم أتباع الجهم بن صفوان الذي أخذ التعطيل عن الجعد بن درهم وقتل في خراسان سنة 128، ومذهبهم في الصفات إنكار صفات الله، وغلتهم ينكرون حتى الأسماء، ولذلك صموا بالمعطلة. وهم في باب أفعال العباد جبرية، لأنهم يقولون بأن العبد مجبور على عمله ليس له قدرة ولا اختيار، ومذهبهم في الوعيد وأسماء الإيمان والدين أن فاعل كبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل النار، ما يدخل النار أصلا، ما في حاجة ما في شيء اسمه تحت المشيئة، ولذلك السم مرجئة. فهم خد بقى المعلومة دي الجميلة، أهل الثلاث جيمات جاهمية جابرية مرجئة، فهم أهل إيه؟ يبقى تجهم وجبر وإرجاء. نعوذ بالله من الجيم هذه، نعوذ بالله من الجيم، جيم الجهمية وجيم الجبرية وجيم المرجئة وجيم الايه المرجئة. ثانيا المعتزلة، وهم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري حين كان الحسن يقر أن فعل كبيرة مؤمن ناقص إيمان، فاعتزله واصل وجعل يقر أن فعل كبيرة في منزلة بين المنزلتين. ونعود بالله من اعتزال العلماء، فلما قامت شبهة في رأس واصل بدلا من أن يرجع الحسن اعتزل الحسن، فلما اعتزل الحسن بلي بكل شر، بلي بكل شر، فالذي يخسر هو من ترك حلق أهل السنة، هذا الذي يخسر لأنه يفوته خير عظيم، وإذا ترك حلق أهل السنة والجماعة افترسته الأهواء، فطارة بقى يتخبط، طارة يكون مرجئ، طارة يكون معتزلي، طارة يكون حزبي تحت مسمى السنة، كل هذا، وهذا أخطر ما يكون، وهذا أخطر ما يكون. فيكون قولك في الإيمان على وفق الإرجاء، وقولك في العزل على وفق الاعتزال، وقولك في العلماء والالتفاف حولهم على قول الحزبيين، فتعتقد شيخا يكون معصوما. مذهب المعتزلة في الصفات كالجهمي معروف، مذهبهم في الوعيد أيضا بتخليد صاحب المعصية في النار، أما في الدنيا فلهم يقول بالنسبة للأسماء هو في منزلة بين المنزلتين، ليس مؤمنا ولا كافرا، عكس الجهمية القائلين بأنه مؤمن كامل الإيمان. ثالثا الخوارج سموا بذلك لخروجهم على إمام المسلمين، فكل من يخرج على إمام المسلمين يقال إيه؟ هذا من الخوارج. نعم إذا كان يكفر الحاكم وكذا هذا من الخوارج، إنما إذا خرج له تأويل شبهة يقال هذا باغي، يدفع إيه؟ يعني هو له شبهة يريد من الحاكم أن يزيل شبهته، فنقول هذا باغي. نعم. ويقال لهم الحرورية نسبة إلى حوراء موضع بالعراق اجتمعوا فيه، وقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال فأينما لقيتموهم فقتلوهم، ومذهبهم واضح في مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في النار. ثم استباحوا الخروج على الأئمة إذا فسقوا، الإمام الفاسق يخرجون عليه لأنه يكون كافرا عنده، والمعتزلة يقولون نخرج على الفاسق من باب الأمر المعروف عن المنكر، فما هو الأمر المعروف عن المنكر عند المعتزلة؟ الخروج على الولاة الظلم والفسق. نعم. رابعا الروافض، ويقال لهم الشيعة الذين يغلون في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويفضلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه على جميع الصحابة، ومنهم من يفضله على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يجعله ربا، وسموا الشيعة لتشيعهم من أهل البيت، وسموا روافض أنهم رفضوا زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب حين سألوا عن أبي بكر وعمر فأثنى عليهما وقال هما وزير جدي يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فانصرفوا عنه ورفضوه. نعم. الإيمان باليوم الآخر وهو واجب ويدخل فيه الموت والقبر والصراط، فتنة القبر وهي ثابتة عند أهل السنة والجماعة، والمراد بفتنة القبر سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه، هذه المراد بفتنة القبر يا إخواني يعني سؤال القبر. ويثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة، أما غير المؤمن المرتاب والمنافق فيقول ها ها لا أدري كنت أسمع الناس يقولون قولا فقلته. طيب هل يستثنى من هذه الفتنة أحد؟ إيه نعم، الشهيد كفى ببارقة السيوف فتنة، من مات مرابطا في سبيل الله، كذلك الرسل يسألون، واختلف في غير المكلف كالصغير، فقيل يسأل لعموم الأدلة وقيل لا لعدم تكليف، واسم الملكين منكر ونكير، كذلك الصديقون لا يسألون لأنهم أيضا هم أعلى من الشهداء. ومعلوم قول السنة والجماعة في إثبات عذاب القبر ونعيمه، كما قال تعالى في القرآن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال في المؤمنين تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وجاءت السنة وأنت قبل أن تختم صلاتك تقول أعوذ بالله اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. نعم يقول الشيخ والعذاب أو النعيم على الروح فقط، وقد تتصل بالبدن أحيانا. يبقى العذاب على الإيه والنعيم على الروح، وقد يحصل اتصال أحيانا. أحيانا يعني محمول على أحيانا، قد يتصل بدن بروح، لكن الأصل الروح. كل هذا إذا مات الإنسان تحول الأمر إلى الروح، نعيم عذاب كذا كذا. أما في الدنيا فتجد الجسد الأصل والروح تابع. نعم. الجواب على ما ثبت من توسيع القبر المؤمن وتضييق على الكافر مع أنه لو فتح لوجد بحاله. يقولون كيف هذا، يعني ينكرون لو فتحنا القبور ما وجدنا عذابا ونعيما. نقول هذا إيه، أمور الأخيرة تختلف عن أمور الدنيا. ثم ذكر ما يكون في القيامة من حشر الناس وغير ذلك، وهذا معروف معلوم، ومن دنو الشمس والموازين، والميزان حقيقي لو كفتان، خلافا للمعتزلة القائلين بأنه العدل لا ميزان حقيقي. نعم ثم ذكر الحساب، ثم ذكر الحوض، وقد أنكرته المعتزلة أيضا وقولهم مردود. وهل لكل نبي حوض؟ يقول الشيخ ولكل نبي حوض يريده المؤمنون من أمته، لكن الحوض الأعظم حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن كل من اتبع نبي يحتاج إلى هذا النعيم يا أخواني في العرصات. نعم كذلك الصراط، ذكر دار الصراط وأن الناس يمرون عليه على قدر عملهم. ثم ذكر الشفاعة وهي التوسط الغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، ولا تكون إلا بشرطين، بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. وهي تنقسم إلى قسمين، خاصة وعامة. خاصة بالنبي وهي الشفاعة العظمى لفصل القضاء يوم القيامة، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، هي المقام المحمود. والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، كما جاء عند مسلم أن النبي لن يدخل أحد قبله الجنة، بل هو الذي يشفع في دخول الجنة. أما العامة للنبي والصالحين وغير النبي فهي في من استحق النار من المؤمنين أن يدخلها، أو في من دخلها منهم أن يخرج منها. والشفاعة العظمى هل أنكرها المعتزلة يا إخوان ولا أمنوا بها؟ لا، العظمى فصل القضاء ما أنكرها المعتزلة، إنما أنكر المعتزلة خروج عصاة الموحدين أو ألا يدخلوا النار، لأن الخوارج يرون أنه إذا ارتكب الكبيرة كفر وإذا مات ميت كافر. المعتزلة إذا ارتكب الكبيرة أخرجوه من الإيمان لكن ما أدخلوه في الكفر، فجعلوه في منزلة بين منزلتين، هذا حكم الدنيا. أما في الآخرة فهو إيه؟ مخلد فيها. لهذا يمنعون الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين أو أنهم لا يدخلون النار، يمنعون ذلك. طيب، الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا واجب وهو ركن أركان الدين. ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بأن كل ما في الكون من موجودات ومعدومات عامة وخاصة فإنه بمشيئة الله وخلقه، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ودرجات الإيمان بالقضاء والقدر درجتان، كل درجة تتضمن شيئين، يعني أربع مراتب يعود إلى مرتبتين. الدرجة الأولى تتضمن العلم والكتاب، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب، قال اكتب ما كان إلى يوم القيامة. والكتابة في اللوح المحفوظ وهي ما أشرنا من دليل، والعمورية وهي في حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. وهذه الدرجة اللي هي العلم والكتابة ينكرها غلاة القدرية قديما. وأما الدرجة الثانية فتتضمن شيئين: المشيئة والخلق. فالمشيئة كما في قوله تعالى: ويفعل الله ما يشاء. والخلق: الله خالق كل شيء. طيب يا أخواني، لماذا جعلوا العلم والكتابة مرتبة والمشيئة والخلق مرتبة؟ يعني لما ما قالوا أربع مراتب وتنتهي؟ إيه يعني فائدة جمعها في مرتبتين؟ ها؟ باعتبار الممكن. نعم. كويس. المرتبتان مرتبة قبل الإيجاد ومرتبة تصاحب الإيجاد. فقبل الإيجاد العلم والكتابة، ثم يأتي الإيجاد فيكون بالمشيئة والخلق. نعم. أيوة ماشي، ما في أيوة، بس دي مش عشان كده قسموها، ليس من أجل هذا قسموها في مسألة الرد. نعم. طيب، ثم قال: فأما المشيئة فهي أن تؤمن بمشيئة الله العامة، وأن ما شاء الله ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، سواء في ذلك أفعاله أو أفعال الخلق. وأما الخلق فأن تؤمن أن الله خالق كل شيء، سواء مما فعله أو فعله عباده. ووجه كونه خالق الأفعال العباد أن فعل العبد لا يصدر إلا عن إرادة وقدرة، وخالق إرادة العبد وقدرته هو الله. كيف أن الله خالق فعلك؟ يعني أنا الآن بقرأ هذا فعل، الله عز وجل خالق فعلي كيف يعني؟ أن الله أوجدني قدرة وإرادة بها حصل الفعل. هذه القدرة والإرادة من خلق الله عز وجل. يبقى الله خالق فعلي بمعنى أنه خالق السبب الذي حصل بالفعل. واضح يا إخواني؟ خالق السبب الذي حصل بالفعل، لأن الفعل ما يحصل إلا بأمرين: إرادة وقدرة. إن كان في إرادة وما في قدرة ما يقع الفعل، إن كان في قدرة وما في إرادة ما يقع الفعل. لابد من اجتماع الإرادة والقدرة حتى يقع الايه؟ الفعل. طيب، مشيئة العبد وقدرته. للعبد مشيئة وقدرة، قال تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فأثبت الله العبد مشيئة واستطاعة وهي القدرة، إلا أنهما تابعتان لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وظل في هذه الدرجة وهي المشيئة والخلق طائفتان: الأولى القدرية، حيث زعموا أن العبد مستقل بإرادته وقدرته، ليس الله في فعل مشيئة ولا خلق. والثانية الجبرية، حيث زعموا أن العبد مجبور على فعله، ليس له في إرادة ولا قدرة. يعني القدرية عكس الجبرية. القدرية غلوا في إثبات إيه؟ مشيئة العبد، وألغوا مشيئة الله. طب والجبرية غلوا في إرادة الرب وألغوا إرادة العبد. أهل السنة الجماعة جمعوا بين الإرادتين والمشيئتين. طيب، هل يجوز أن نعتمد على القدر على القضاء السابق ونترك العمل؟ قال الشيخ: لا يجوز الاعتماد على القضاء السابق وترك العمل، لأن الصحابة قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على الكتاب الأول وندع العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما قال اتركوا، قال ايه؟ اعملوا. من مجوس هذه الأمة؟ القدرية، الذين يقولون أن العبد مستقل بفعل. سموا بذلك لأنهم يشبهون المجوس القائلين بأن للعالم خالقين: النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. كذلك القدرية قالوا إن الحوادث خالقين، فالحوادث التي من فعل العبد يخلقها العبد، والتي من فعل الله يخلقها الله. يبقى جعلوا إيه؟ إلها يفعل ويخلق، وعبدا
يفعل ويخلق. يبقى في ايه؟ خلق. اشبه المجوس الذين يقولون للعالم اله خير واله شر. طيب الايمان لغة التصديق، واصطلاحا قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فقول القلب تصديق وإقرار. طبعا الشيخ له في مقامات أخرى ومواضع أخرى أن الإيمان من جهة اللغة ليس التصديق فقط، هنا قال التصديق، والصواب أنه ليس التصديق فقط إنما هذا الإقرار، لأن التصديق يختلف عن الإيمان. ولهذا هذه المادة صدق عكسها إيه؟ كذب، بخلاف آمن عكسها كفر. فآمن عكسها كفر، صدق عكسها كذب. فلا يكون الإيمان بمعنى التصديق من كل وجه، هو تصديق معه الإقرار الذي يحصل به اطمئنان القلب والأمان. فهذه المادة هي زائدة على مجرد التصديق، وإنما يركز أهل السنة في هذا ليه؟ لأنه بناء على المعنى اللغوي ضلت فرق وقال الإيمان هو التصديق فقط. لما أما أهل السنة فلما قالوا أيضا من المعنى اللغوي ليس هو مجرد التصديق بل حصول شيء ألا وهو العمل. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رد على هذه المسألة ردودا عديدة، هل الإيمان بمعنى التصديق وفقط أم لا؟ ولو قلنا بمعنى التصديق في اللغة فليس هو التصديق المجرد في الشرع، والمراد هو المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي. والمعنى الشرعي تصديق إذعاني يستلزم انقياد الظاهر والباطن. فقول القلب تصديق وإقراره، وعمل القلب إرادته وتوكله ونحو ذلك من حركاته، وقول لسان نطقه وعمل الجوارح الفعل والترك. ولهذا لما نقول قول عندنا الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان. قول اللسان فمن تركه كفر مع القدرة عليه، قول القلب وهو طبعا نطق بالشهادتين، قول القلب وهو ايه؟ تصديقه وإقراره. فمن لم يكن عنده هذا الأصل فهو كافر. عمل القلب الأعمال التي يقوم بها القلب من الخوف والرجاء وكذا، فمن لم يكن عنده أصل عمل القلب فهو كافر. عمل الجوارح صلاة وصوم وزكاة وكذا، فمن لم يكن عنده أصل عمل الجوارح فهو كافر. فإن قال قائل نثبت أصل عمل القلب ولا يلزم إثبات أصل عمل الجوارح في حصول أصل الإيمان، نقول أنت كاذب. إن أثبتت أصل عمل القلب في حصول أصل الإيمان فأثبت عمل أصل عمل الجوارح للتلازم بينهما، فهناك تلازم بين الظاهر والباطن. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. من هنا نحن لا نريد لا شرط كمال ولا غير. ليه؟ لأنه يترتب على هذا بقى شرط كمال، ما شرط كمال يترتب على هذا إيه؟ الشرط خارج الماهية. يبقى هنا هيسلم في نهاية إلى القول بإيه؟ بخروج العمل عن مسمى الإيمان. ولهذا غالبا الذين يقولون بشرط الكمال لا يرون كفر تارك أصل عمل الجوارح، لا يرون كفر تارك أصل عمل إيه؟ الجوارح. نعم. فالإيمان قول وعمل، والدليل على أن الإيمان يشمل ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، ولأن النبي قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، عليها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فقول لا إله إلا الله قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء عمل القلب. تفين قول القلب من لازم قول اللسان. يعني قال وهو معتقد مقر مصدق به. هل الإيمان يزيد وينقص؟ نعم، مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص. قال تعالى ليزداد إيمانا مع إيمانهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء ما رأيت من نقصات عقل ودين،
أذهب للب الرجل الحزين من إحداكن. وسبب الزيادة طاعة الله، وسبب النقصان معصية الله. فإذا نقصت شعبة من إيمان نقص من إيمانك بقدرها. ولهذا نفترق عن الخوارج في أن الخوارج يعتبرون كل عمل شرطا في صحة الإيمان، فإذا ترك عملا كفر. أما نحن فنرى الإيمان شعبا، فإذا نقصت شعبة نقص الإيمان بقدرها، حتى إذا زالت كل الشعب زال الإيمان كله. باختصار يا ليتهم يريحون والله. ليه ندخل في شرط الكمال وشرط الكمال وشرط الكمال وشرط كذا وخلاص؟ وإذا أخطأ عالم وهو يحارب المرجئة خلاص نقول العبارة هذه كذا، ولكن نعتذر للعالم أنه معروف بحربه ومجاهدته للمرجئة. فليس الألباني رحمه الله تعالى مرجئا وهو الذي يحارب الإرجاء، لكن زل في عبارة وافقت هذه العبارة وعبارة المرجئة، نعتذر للشيخ حتى لا نلصق هذه العبارة بعبارة أهل السنة. انتبهوا يا أخواني، قد يقول قال ليه ما نقولش أخطأ وخلاص؟ لأننا لن نميز نوع الخطأ، وإذا ما ميز نوع الخطأ سيأتي طالب علم صغير مثلي يقول هذه عبارة أهل السنة لأن تكلم بها فلان، يبقى التصقت. وكم من عبارة التصقت بالمذهب لما مررت. قد يقول قائل هذا إجمال يا شيخ قد يفصله أدب الشيخ في موضع آخر. نقول فرق بين العبارة المجملة والعبارة الخاطئة. المجملة هنا ومذهبه معروف يفسرها الآخر، أما الخاطئة فما يحمل فيها المجمل على المفصل. الخاطئة ترد بإطلاق، الخطأ خطأ. ولهذا في عبارة العثيمين لما قال العثيمين في المعية ما قالوا عبارة مجملة تحمل، قالوا خطأ. وقال الشيخ التويجري له هذه توافق مذهب الحلولية، توافق الذين ينكرون كلمة ايه وفقط العبارة مذهب كذا. الشيخ التويجري قال هذه توافق مذهب الحلولية، وراجع الشيخ لأنها خاطئة. كذلك أيضا الجسمية، يقال هذا تعالى الله أن يكون جسما، نقول إلغي هذه العبارة ما نقولها أبدا، ما نقول هذه العبارة. أما المعنى نستفصل. كذلك ما استدرك به ابن إبراهيم رحمه الله تعالى على صاحب اللمعة ابن قدامة وهو يقول بأن هذه توافق المفوضة، هذه تنطبق على كلام المفوضة، تفويض المعنى والكيف، مع أن كلامه فيه نظر من جهة أخرى، لا من جهة أن الواحد لو قال هذه العبارة فانطبقت. إيه الممنوع؟ إنك تقول أنت وافقت المرجئة بإطلاق. يقال مثلا ألباني وافق المرجئة فقط. وافق المرجئة قد يفهم منه أنه وافق المرجئة فين؟ في الاعتقاد، أنه بيرى الإيمان تقول، بيرى الإيمان تصديق، بيرى الإيمان كله تصديق. لكن لما تقول إنه الألباني رحمه الله وافق في هذا، يعني في عبارة العامة شرط كمان المرجئة، لأنك تنزه في نفس الكلام الألباني عن يكون مرجئا، لأنه حارب المرجئة، لأنه يرى أن الخلاف مع مرجئة خلافا حقيقيا ليس خلافا صوريا، لأنه يرى زيادة ونقصان، لأنه خلاص واضح الكلام، يبدأ تتكلم عن عبارة. وإلا أنا أريد أحدا يعلمنا، لو أنا أخطأت في عبارة وهذه العبارة توافق عبارة المرجئة ماذا أقول؟ أنا أريد أن أعرف نوع خطأي ما هو، نتعلم، علمونا، نريد أن نتعلم. أنا أقول العمل شرط كمال، وأنتم مقرون أن هذه عبارة المرجئة، وأنا بسألكم علموني يا عباد الله يا علماء علموني، أنا أريد أن أعرف خطأي، علموني، علمني يا أنت أصغر واحدة، علمني. أنا هقول أن العمل ده شرط كمال، وانت وانا متفقون ان شرط كمال عبارة المرجع أقول إيه يا ابني؟ علمني أقول إيه؟ أيوة هتقول لي أنا أخطأت، هقول لك إيه نوع خطأي؟ ما خطأ يا ابني؟ ها؟ ما حلمونا يا أخوان؟ قول يا ابني. طيب يبقى أنا كده بقيت مرجع؟ لا، ولهذا صحيح. اسألوا الدنيا يا أخوان، اسألوهم قولهم تابع يا جماعة أنا أخطأت في عبارة هو. أقول إيه طيب؟ أقول إيه؟ أخطأت. أيوة أخطأت في إيه؟ أخطأت إيه يعني؟ نزلت على ركبتين أو نزلت على يدين؟ أخطأت يعني إيه؟ يعني إيه نوع خطأي؟ ميزولي حتى لا أرجع إلى هذا القول مرة ثانية. هذا واضح. طيب ثم تكلم عن الكبيرة وسبق بيان الكلام مدى برسولنا الجماعة في حكم مرتكبي الكبيرة. المرجئة يقولون في فعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا عقاب عليه، طبعا ده غلاة المرجئة أخواني، وإلى مرجئة الفقهاء يرون أنه هو عليه العقاب، عليه العقاب، لأنهم يرون أن العمل واجب لكن واجب منفصل عن الإيمان، واجب منفصل عن الإيمان. فالمرجئة يرون الإيمان قول على حسب الفرقة، الإيمان قول، الإيمان عمل، الإيمان قول وعمل، الإيمان معرفة، على حسب الفرقة. مرجئة الفقهاء يرون وكذلك غيرهم ما عدا الجهمية اللي هم الغلاة وكذا، يرون أن العمل هذا يؤثر ويعاقب عليه الإنسان، ولكن عقوبة على ترك واجب العمل ليس عقوبة على ترك الإيمان. فالإيمان كامل عنده لا تؤثر فيه المعصية ولا ترك الواجب، لكن إن فعلت معصية فإنك تأثم وتعاقب عليه. ولا ما تصور أحد يا أخواني بأن أبا حنيفة ومرجئة الفقهاء يرون إنه صليت أو ما صليت، صمت أو ما صمت. ولهذا راجع كلام هؤلاء الأحناف في الفروع في مسألة الصلاة، في مسألة الصوم، بل قد نجد هؤلاء من أشد الناس في أبواب يعني التكفير وأبواب العقوبات وغير ذلك. انتبهتم لهذه المسألة؟ يبقى إذن هناك عندهم شيء، عندهم واجبان، واجب إيمان، وهذا ما يزيد ولا ينقص ولا تضره معصية، وهناك واجب عمل، إن تركت واجب العمل تعاقب. ولهذا عبارة لا يضر مع الإيمان معصية كما ينفع مع كفر طاعة يعني الإيمان. ولما يقول إيمان جبريل كإيماننا يعني الإيمان، لكن هم لا يقولون بأن جبريل مثلك. إياك تظن المرجئة فقط يقول أن جبريل مثلك يعني إيه؟ في القدر والفضل. ولهذا عندهم التفاضل باعتبار العمل ليس باعتبار الإيمان. ففرق بين إيمانك كإيمان جبريل وبين قدرك منزلتك كمنزلة جبريل، ما الفرق؟ ها ما الفرق؟ إذن هل المرجئة مرجئة الفقهاء يرون عمل؟ ركز معاي، نعم يرون العمل، لكن لو ترك العمل كله يكون كثيرا عندهم؟ لا. لكن يستحق العقوبة؟ نعم. طب والسلفيين الذين يقولون لو ترك العمل كله فلا يكفر ويستحق العقوبة؟ يستحق العقوبة. فما الفرق؟ أن تدخل العمل في المسمى أو تخرجه من المسمى؟ انتبه انتبه. فمرجئة الفقهاء يرون كده، يرون ان العمل واجب، ويرون انه إن تركت العمل فأنت آثم وأنك ستعاقب على هذا، لكن لا يرونه داخلا في مسمى الإيمان. طب وأنت تراه داخلا في المسمى دخولا إيه؟ دبلوماسيا، وإلا فأنت أدخلته ثم أثبتت إيمانا بانعدام العمل. كيف هذا؟ غاية ما عندك أنه آثم، تمام، عند مجلس الفقهاء آثم، إنه يعاقب، تمام، عند مجلس الفقهاء أنه يعاقب. يبقى بقي هذا الخلاف بينك وبينهم، خلاف إيه؟ صوري لفظي، إنما معانا حقيقي. فأنت معانا ولا معاهم؟ شيخ الإسلام يقول كده، شيخ الإسلام يقول إذا كنتم تعتقدون أن عمل الباطن لابد أن يقابله عمل الظاهر حتما، فالخلاف معكم صوري، أدخلته أو جعلته ثمرة. إنما إذا اعتقدتم أن الإيمان اللي في الباطن قد يوجد ولا يوجد من قبل من الإيمان الظاهر، فيبقى الخلاف معكم حقيقي. وعليه هؤلاء الذين يقولون بشرط الكمال وإنه يثبت الإيمان بلا العمل، الخلاف معهم حقيقي. ليه؟ لأنهم يعتقدون ويجزمون أن الإيمان يكون في القلب مع انعدام عمل الجارحة. وطبعا البحيرة معروف إن هي في المسألة دي ممتازة، وأصلا أنتوا أكتر ناس حاربتوا مين؟ بتوع اسكندرية. كلمنا بجيلكم زمان من يمكن 10 سنين نعلمكم هذا، خلاص، وكنا بنقول انه اسكندرية كذا وان ياسر برهامي كذا، ونحمل الجيوش الحملة الشرس عليه في الايمان وفي الامامة. يقولون بقى مصلحة مفسدة مش عارف ايه كذا كذا، كنا نرفض الكلام ده، كنا نرفض الكلام. جينا احنا الان بقى نعمل ايه؟ وقعنا في الامامة، وقعنا في الايمان، ووقعنا في الحزبي. فاذا كان لهم ياسر يتبعونه، فعندنا عباس نتبعه. مين عباس؟ واحد. فاذا صارت المسألة هي هي حزبية، امامة، ايمان. وإلى يا أخوان نتعلم، نفسي واحد يعلمنا، نفسي واحد مشبعوش شتيمة، هو مشبعوش عجيب يا جماعة، عايزين نتعلم خلاص. أولا إحنا يعني خلاص إحنا عندناش بيهمنا من شتيمة، خدنا عليه، نفسنا بقت بتتفتح. حد طال حسنات، حسنات جاية مجانا، حد طال حسنات مجانا. عايزين نتعلم بقى، والشباب ده يتعلم. انت فلان اخطأت الواحد اثنين ثلاثة اربعة، واخد بالك؟ مش اوعى تروح تسمع ليه يا عم الشيخ، اصل عليه ملاحظات. ايه يا عم الشيخ؟ حذر من العلماء. ليه يا عم الشيخ؟ قول حاجة، قول. عايزين نتعلم، عايزين نتعلم، لانه بقى حزبي، لانه بقى تكفيري، لانه بقى مرجئ، لانه بقى معتزلي، لن يخرج عن طريق العلماء، لأنه قال قول لا يقوله العلماء. هل الفاسق نعم المرجئة قالوا فاعل كبير مؤمن كامل إيمان ولا عقاب عليه. طب الخوارج قالوا إنه كافر مخلد في النار. طب والمعتزلة اختلفوا بقى. طبعا الخوارج قالوا كافر مخلد في النار، كافر في الدنيا ومخلد في النار في الآخرة. المعتزلة في الدنيا ماذا قالوا؟ منزلة بين منزلتين. ولهذا الشيخ العثيمين يقول في موضع آخر من جهة العقل الخوارج أعقل، لأنهم جعلوا له منزلة أسكنوه سكنا، أما المعتزلة فما أسكنوا، لا هو الذي حصل الإيمان ولا هو الذي حصل الكفر، فجعلوه في منزلة بين المنزلتين، في منزلة ايه؟ بين المنزلتين. زي شباب اسكندرية كده يقولك لا هو كافر الحاكم، يعني لا هو كافر ولا هو حاكم شرعي، يبقى فين؟ في منزلة بين المنزلتين. طيب أنت تكفره؟ لا لا أكفره. إذا حاكم شرعي؟ لا مش حاكم شرعي. أمال إيه؟ أمال إيه مش حاكم شرعي؟ لماذا ليس حاكم شرعي؟ أمال توصفه لي؟ ولك موظف في الدولة، موظف في الدولة. طب الموظف ده صفة تبخج عليه، الموظف ده أخرج عليه، الموظف ده أطعم ضرر، يقول لك حسب المصلحة. والله لو المصلحة تأتي بها ما فيش إشكال، لا إشكال في ذلك. يبقى جعلوه في منزلة بين الإيه، لكن أنت عندك المحكم الصامولة التي ربطتها منذ أن علمت السلفية، ما هي يا إخوان؟ ها؟ إنه ليس بكافر إذا حكم شرعي، إنما ما يصلح ليس بكافر وليس بحاكم شرعي. عندنا متى يكون حاكما شرعيا؟ إذا لم يكن كافرا. مسلم ليس بكافر بحاكم شرعي. وفي فرق بين حاكم شرعي وحاكم بالشرع. حاكم شرعي له حكم السلطان الشرعي، حاكم بالشرع يعني يحكم بالكتاب والسنة. طب مش حاكم بالشرع، حكم بالقانون الوضعي. طب كافر؟ يبقى مش حاكم شرعي. طب مش كافر، فسق ظلم عصى جارة، يبقى حاكم شرعي. يبقى في فرق بين ايه؟ الحاكم الشرعي والحاكم بالشرع. الإسكندرية لم تفرق بين الحاكم الشرعي والحاكم بالشرع، فجعلوا كل من لم يحكم بالشرع غير حاكم شرعي. لهذا أثبتوا المنزلة بين المنزلتين اللي هي ايه؟ ايوة ماشي يا اخواني. وإن كان متولي للأمر، الفلسفة بتاعتهم ليس ولي أمر وإنما هو متولي للإيه؟ للأمر. يعني متولي، يعني هو متولي ولا مش متولي؟ أي نعم. فهو يبقى عمك متولي، يبقى تسميه، يبقى الحاكم بتاعك مين؟ عمك متولي. زي اللي قال بقى لا ده عمك متولي، ولا عمك أصلا مش موجود، أصلا لم يكن حاكما ولا وليا شرعيا. يبقى هذا أشد من إيه؟ نفس المسألة. ما هو التربية القديمة يا اخواني بتقوم ساعات. اي نعم كمان. ده انتوا عايشتونا سنة وكان احنا بقى كسلفيين، احنا بقى كسلفيين بقى لما تولى الاخوان احنا قلنا ايه يا اخواني؟ نفرق بين الاخوان كمنهج وبين الذي تولانا اذا كان من الاخوان، فاذا تولانا لو كان من الاخوان ولا كان حتى من المعتزلة ولا كان حتى من كده فهو حاكم شرعي، وان كنا نعترض على ايه فكر الاخوان. صح، كلكم سمعتم هذا. فجأة لم يكن اصلا حاكما ولا وليا شرعيا. فجأة لما ردينا، وطبعا اشمعنى يعني انت اللي قاعد بقى ترد، فلما ردينا قالك لا هو اصلا ما كانش حاكم عشان ما كانش ايه عنده قدرة، ما كانش ممكن اصلا. طب لو ما هو مش ممكن اصلا انت ليه قلت حاكم؟ فراح معدل تعديل جديد، قال ايه؟ قال آل امره الى عدم التمكن. آل امره، اذا مر مرحلتين، مرحلة كان فيها متمكن فكان حاكم، ثم آل امره الى ماذا؟ فلسفة. زي متولي الامر وليس ولي امر، نفس القاعدة يا اخوان. ما اذا تركنا الكتاب والسنة، اذا تركنا المحكم هنتلاعب بالالفاظ. لهذا يا احبتي والله العظيم يا اخواني المسألة مش مسألة ايه؟ مش مسألتنا، لا انتبهوا بارك الله فيكم. اما السب والشتم الحمد لله، نسأل الله ان يجبرنا عليه خير، لكن لا لن نترك المنهج ابدا ابدا. واللي عنده دليل يخبرنا به ويقوله، وانتم لم تسمعوا دليلا قط ابدا، ما في ادلة. هل الفاسق يدخل في اسم الايمان؟ الفاسق لا يدخل في اسم الايمان المطلق اي الكامل، كما في قول لمن المؤمنين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وانما يدخل في مطلق الايمان اي في اقل ما يقع عليه الاسم، فتحرير رقبه المؤمنه. فالمؤمن هنا يشمل الفاسق وغيره، فيجوز تحرير الرقبه وان كانت فاسقه. ما الفرق يا اخواني بين الايمان المطلق ومطلق الايمان؟ وهل يدخل الفاسق في الايمان المطلق ولا مطلق الايمان؟ يلا بسرعه. ها الايمان المطلق، مطلق الايمان. الايمان المطلق الكامل، مطلق الايمان الناقص. طب الفاسق يدخل في مطلق الايمان ولا في الايمان المطلق؟ مطلق الإيمان، يعني الإيمان الناقص. محمود الحداد بيقول منين جاب ده، ابن سيميه اللي بيقول كده، منين جابوا الوصف ده والرتبه ديت؟ دي رتبه اختراع ابن تيميه فقط، هذه من اختراع ايه؟ ابن تيميه فقط. نعم. طيب الصحابي، الصحابه موقف السنه من الصحابه، او الصحابي موقف السنه من الصحابه، الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم او راه ولو لحظه مؤمنا به ومات على ذلك، يبقى مؤمن به. طب يخرج هنا عبد الله بن ابي من الصحابه؟ لا. ليه؟ لانه كفر، اجتمع ولكن اجتمع كافرا، اجتمع مؤمنا وان كان كفره باطنا وهو النفاق. نعم. طيب وموقف الصحابه محبتهم والثناء عليهم وسلامه القلوب من البغضاء والشحناء، قال النبي لا تسبوا اصحابي. ثم ذكر اختلاف مراتب الصحابه، معلوم طبعا ان الصحابه يختلفون مراتب، فأفضل الصحابة عينا أبو بكر ثم عمر بالإجماع. طيب ثم عثمان ثم علي على رأي الجمهور أهل السنة الذي استقر أمرهم عليه. طيب إنما جنسا المهاجرون ثم الأنصار، يبقى الأفضلية باعتبار الجنس المهاجرون ثم الأنصار، باعتبار العين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نساء هذه الأمة لمكانتهن عند رسول الله، ولأنهن أمهات المؤمنين، ولأنهن زوجات النبي في الآخرة، ولطهارتهن من الرجس، ولذلك يكفر من قذف واحدة منهن، لأن ذلك يستلزم نقص النبي وتدنيس فراشه. لكن أفضل النساء من؟ خديجة وعائشة. طيب موقف أهل السنة من الخلاف والفتن التي حصلت بين الصحابة، موقفهم أن ما جرى بينهم فإنه باجتهاد من الطرفين وليس عن سوء قصد، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وليس ما جرى بينهم صادرا عن إرادة علو ولا فساد في الأرض. الله أكبر. إمتى تعذر يا أخي إذا اختلفت مع أخوك حتى ولو اشتددت عليه في غير محله؟ انتبه، ولو اشتددت عليه في غير محله، إذا لم تكن إرادتك العلو في الأرض والفساد، لكن إرادتك الحق، لكن أخطأت، يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، هو ليس منافقا، حملته الغير على دين الله، ليس التطاول على حاطب من باب إرادة العلو، فرصة جاءت لعمر، أبدا حاشا حاشا. فممكن أن أشتد عليك، ممكن أصفك بما ليس فيك، لكن يحملنا على ذلك ماذا؟ الغير على الدين، لا إرادة العلو في الأرض ولا الفساد. لكن لما اسمع بقى الفائدة الجميلة ديت، لكن لما أنصر الدين، اسمع، ويكون إرادة الدين بغير الوسيلة الشرعية وبغير القصد الحسن، فمثلي مثل من تراني في الميدان لكن في النهاية هو في النار. قال شيخ الإسلام فمثله مثل الرجل الذي قال يا رسول الله، الرجل قاتل حمية، الرجل قاتل شجاعة، الرجل قاتل أي ذلك في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل. أنت رددت لتكون كلمة الله العليا، السنة هي العليا، أنت رددت على المخالف لتكون كلمة الله العليا، أنت لم تكذب، أنت لم تدلس، أنت اخترت الوقائع الفعلية، أنت نصحت إن كان النصيحة مجال. قالت النصارى يد الله مغلولة، هل صحيح؟ صحيح هذا؟ قالت اليهود يد الله مغلولة، صحح صحح يا شيخ، ده نصارى، لا يكذب على النصارى، لا يكذب على النصارى، قالت اليهود يد الله مغلولة، قالت اليهود يد الله مغلولة. نعم. يا سلام. وليس ما جرى بينهم صدرا عن إرادة علو ولا فساد في الأرض، لأن حال الصحابة رضي الله عنهم تأبى ذلك، فإنهم أوفر ناس عقولا وأقواهم إيمانا وأشدهم طلبا للحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. وعلى هذا فطريق السلامة أن نسكت عن الخوض فيما جرى بينهم ونرد أمرهم إلى الله، لأن ذلك أسلم من وقوع عداوة أو حقد على أحد. ولهذا ردوا على مين؟ الرجل هذا اسمه طارق السويدان لما وضع حلقات في فتنة علي ومعاوية، رد العلماء، رد العثيمين ورد ابن باز، ردوا عليه وقالوا لا تسمعوا لهذه الحلق، لا ينشر هذا في الأمة. طيب، وموقفنا طيب من الأثار الواردة في الصحابة، موقفهم أن الأثار الواردة في مساوئ بعضهم على قسمين، الأول صحيح لكنهم معذورون فيه، ما صح أنهم أخطأوا فيه صحيح لكنهم معذورون، لأنه واقع عن اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ فله الأجر وإن أصاب فله أجران. والثاني غير صحيح، إما لكونه كذبا من أصله، وإما لكونه زيد فيه أو نقص أو أنقص منه أو غير عن وجهه، وهذا القسم لا يقدح فيه لأنه مردود. طب هل الصحابة معصومون؟ ليسوا معصومين، لكن الله غفر لهم بسبب تحقيق إيمانهم والعمل الصالح، بسبب صدقهم من الإسلام، بسبب أعمالهم الجليلة كغزوة بدر، بسبب التوبة، بسبب الحسنات التي تمحو السيئات، بسبب ما أصابهم من بلاء، بسبب دعاء المؤمنين لهم، بسبب شفاعة النبي لهم. لهذا والحمد لله هم خير أمة، وإن وجد فيهم هذا الاختلاف وهذا القتال. طيب، هل يشهد لأحد بالجنة والنار؟ الشهادة بالجنة على نوعين، عامة في الصفات، المؤمنون في الجنة، الأتقياء في الجنة، وخاصة ثابت في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة. طيب، وبالنسبة لكرامة الأولياء، فمن الولي ومن كرامة؟ الولي كل مؤمن تقي، أي قائم بطاعة الله على وجه المطلوب شرعا، والكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد ولي من أوليائه تكريما له أو نصرة لدين الله. طيب، هل الكرامة نؤمن بها؟ الجواب نؤمن بالكرامة الواردة على الوجه المشروع، ونفرق بين الكرامة وبين الخرافة.
قال الشيخ والكرامة نوعان في العلوم والمكاشفات، بأن يحصل للولي من العلم ما لا يحصل لغيره، أو يكشف له من الأمور الغائبة عنه ما لا يكشف لغيره، كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كشف له وهو يخطب في المدينة قال إيه يا سارية الجبل. وقد تكون الكرامة في القدرة والتأثيرات، كما يحصل الولي من القدرة، مثل ما وقع علاء بن الحضرمي حين عبر البحر يمشي على متن الماء. هذا تقسيم جيد يا أخوان. يبقى الكرامة قد تحصل طارة بالمكاشفات مثل ما حصل لعمر، وقد تحصل طارة بالقدرة والتأثير مثل ما حصل للعلاء ابن الحضرمي. طيب، ما هي الأمور التي يزن بها أهل السنة والجماعة ما كان عليه الناس من العقائد والأعمال والأخلاق؟ قال واحد، الأمور التي يزن بها أهل السنة والجماعة ذلك هي الكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب هو القرآن، والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، والإجماع واتفاق العلماء المجتهدين من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر الأمة، وانتشرت الأمة، يعني ما يقال اليوم أجمع، لا، لا أحد يتصور الإجماع أبدا في هذا العصر، مع إيماننا واعتقادنا بأن حجية الإجماع باقية، فالإجماع حجة، لكن إذا وقع. نعم، ولم يذكر المؤلف القياس لأن مرده إلى هذه الأصول الثلاثة، ليس إنكارا له وإنما مرده إلى الأمور الثلاثة. طيب، ثم قال الصديقون والشهداء والصالحون والأبدال. الصديقون هم الصادقون باعتقادهم وقولهم وعملهم، والمصدقون بالحق، والشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، وقيل العلماء، والصالحون هم الذين صلحت قلوبهم وجوارحهم بما قاموا به من أعمال الصالحة، والأبدال هم الذين يخلف بعضهم بعضا في نصرة الدين والدفاع عنه، كلما ذهب منهم واحد خالفه آخر بدله. وكل هؤلاء الأصناف الأربعة موجودون في أهل السنة والجماعة. الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، وما المراد بقيامها؟ قال الشيخ الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة
الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وفي رواية: حتى تقوم الساعة. والمراد بقيام الساعة قرب قيامها. طب لماذا يا أخواني هذا؟ لماذا فصل الشيخ هذا التفسير؟ ها؟ لأن الساعة تقوم على شرار الخلق، فكيف أن هذه الطائفة تبقى إلى قيام الساعة والساعة تقوم على شرار الخلق؟ المعنى إلى قرب قيام الساعة. ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سيرسل الله روحا طيبة تقبض أرواح الإيه؟ ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين، فيبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. يقول: وإنما أولناه بذلك لأجل أن يصح الجمع بينه وبين حديث إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وأهل السنة والجماعة هم خيار الخلق بعد الأنبياء، فلا يمكن أن تدركهم الساعة، فنسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب نصلي إن شاء الله.